السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الحلقة 11 من بودكاست الصراع تحت منصة زخم. اليوم كالعادة معكم أنا عاصم، ومعي أيضا عبد العزيز، يعني لا جديد يذكر، ولكن اليوم
وهلا ضيف
معنا
مميز.
معنا اليوم ضيف مميز وضيف شرف، ولو أنه راعي محل لكنه يعني اليوم نرحب فيه كترحيب جديد وخاص. عزيز، كيف حالك؟ عساك طيب.
هلا وسهلا عاصم، ويا هلا وسهلا عبد العزيز، ويا الله حيا جميع السادة المستمعين. ان شاء الله نكون خفيفين نظل عليهم ان شاء الله.
بإذن الله يا رب. عزيز، كيف حالك؟
والله الحمد لله بخير. ايش اخبارك؟
يا رب لك الحمد. مبروك فوز السيتي اليوم.
الله يبارك فيك. طبعا لا جديد، يعني احنا ما مو لازم ننتظر لنا دقيقة 90 عشان تحسن الامور.
اليوم يا اخوان عندنا كذا موضوع اليونايتد ونوتنغهام، وايضا موضوع السيتي والانتصار اللي حصل ضد شيفيلد، وايضا مواضيع جانبيه مثل انتقال دوكو، وكذلك انتقال او احتماليه انتقال كوكوريا او ايا كان، يعني كلاعب ظهير ايسر بعد اصابه شوط طويله. نبدا موضوع اليونايتد ونوتنغهام. عزيز، عطنا انطباعاتك عن المباراه وكيف شفتها.
الأمانة عاصم فيه نقاط سلبية كثيرة إذا احنا يعني حرفيا بنجي نتكلم عن المباراة، بس أنا ببدأ بالنقطة اللي خلينا نقول لك النقطة نوعا ما إيجابية، وهي إنه أو خلينا نقول نقطتين إيجابية بالتحديد بالذات في الفترة الحالية، وهي إن مان يونايتد حرفيا كان في فترات ماضية، وأنا أتكلم عن ما قبل الموسم الماضي، نقاط كثيرة كنا نفقدها، نقاط كثيرة كنا نخسرها بتعامل سيء جوا الملعب، بل تحس إنه أولد ترافورد يكون ضدك أكثر من إنه يكون معك في أوقات كثيرة. إذا كان في شغلة ممكن نشكر إريك تنهاخ عليها بدون أدنى شك وبدون أي نقاش فيها، فهي عملية إنه هذا الفريق تحت أو في أولد ترافورد أيا كان الظرف، أيا كانت الصعوبة، بغض النظر من كان الخصم، الظرف اللي انحط فيه الفريق 2-0 في اول 5 دقائق كفيل بانه يطلع الفريق في اوقات سابقه يمكن نص ساعه الى 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 حتى شوط كامل، وفي الشوط هذا ممكن ما انت بعارف تلعب فيه حرفيا ولا تطبق فيه ولا جمله. لكن او يعني مثلا اتذكر فيها مثلا مباراه توتنهام مع فارق الخصوم، اتذكر فيه مثلا برضو مباراه كريستال بالاس اللي كنا لعبناها في فتره كورونا، اتذكر مثلا مباراتنا ضد نوريتش مع رالف رانجنيك، او حتى مباراتنا ضد ليستر سيتي في 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 مع خلينا نقول تحديدا مع رالف رانجنيك، او ممكن حتى ما بعد هالشيء هذا. لكن ال 31 مباراه الماضيه في اولد ترافورد وهو رقم تاريخي لإريك تن هاغ، انه 31 مباراه التوالي ما يخسر في ملعبه، هذا رقم بالنسبه لي رقم ممتاز، وانك انت ترجع بعد الخساره حتى لو كانت او حتى لو كنت تعاني في الامور هذه بغض النظر من كان الخصم، بناء على معاييرك اللي ما هي عالية جدا بالوضع الحالي، أنا أعتقد أنها نقطة إيجابية. لكن أشياء كثيرة ممكن نفصل فيها أنا وياك يا عاصم وعزيز بإذن الله، يعني ممكن نتكلم عنها في المباراة، لكن خلينا نبدأ بنقطة إيجابية في كومة السلبيات الكبيرة اللي في مان يونايتد.
طيب عزيز، كيف أنت شفت المباراة وكيف انطباعك بعد الهدفين اللي صارت أول 5 دقائق؟
والله صراحة صدمت والله في بداية المباراة، أتوقع حتى كنت مكابتن راشفورد فاندي كنت متوقع أن يونايتد يفوز 4-5، قلت يعني نوتنغهام دفاعه ضعيف والحارس يعني تحفة، فكنت متفائل في يونايتد مرة أكثر من جمهور يونايتد يمكن. لكن والله صدمة أول 5 دقائق، مدري أربع أول 3 دقائق وشوي هدفين على طول. الهدفين أنا صراحة شوف كلها يتحملها ونانا بنسبة كبيرة، أخطاء من ونانا خصوصا الهدف الأول، يعني تصرف يعني عجيب الصراحة، حارس طاح ويرجع، وعندك الهدف الثاني اللي هو في الركنية كان يعني حرفيا واقف يصور، ما يعني هو في لوم أكيد على توزيع الفريق في الركنية أو وقفة اللاعبين، لكن يعني ونانا ما تحرك، يعني هو واقف محلك نفس ما في أي ردة فعل على قولتهم. بس لكن تحسب لليونايتد وعودتهم القوية صراحة من 2-0 ل 3-2،
يعني دائما نتائج 2-0 هذه ما تطمن اللي في البدايات، تجيك اول 5 دقائق ولا اول 10 دقائق 2-0 المعروف اغلبها بعدها على طول تنقر يعني فريق الخصم. فنشوف ان اليونايتد يعني كان فعلا سيء في البدايه لكن مع الوقت تحسن اكثر واكثر، ونوتنغهام بصراحه يعني كان فريق ضعيف يعني على قولتهم تحس انه ضمن الفوز بعد 2-0 يعني هو باقي 85 دقيقه ف يتوك لسه الفريق ما ضمن الفوز، فكان متراجع اكثر من اللازم، وهذا ساعد اليونايتد انه يلعب مرتاح وعارف ان الاهداف تجي مساله وقت.
اظن لو تسال 100 مانشستراوي يمكن عن وش اسوأ سيناريو ممكن يحصل، ممكن هذا السيناريو هدفين اول 5 دقائق. والله السيناريو كان عجيب ومصيبه يعني، خصوصا انه يعني اتوقع اقل من دقيقتين من ركله البدايه الهدف الاول، ومن ركنيه لفريقنا الى مرتده صريحه من نصف الملعب يعني بعد اللي عمله راشفورد يعني والهمجيه اللي سواها، ممكن جديد على المواقف هذه. وممكن بنفس الوقت انا اصلا الوم اللي خلى راشفورد بهذه المنطقه، يعني ليش راشفورد يكون اخر واحد بالملعب؟ ما هو بظهير قصير قامه او اي شيء، واللاعب تميز كثير بالراس السنه الماضيه، فليش اشوفه برا 18؟ لكن تقدر تقول يعني انتكاسة حصلت، واتوقع انه تنقام بنفسهم اساسا يعني انصدموا كيف سجلنا هدفين، هدف مرتدة من نصف الملعب باول دقيقة، والهدف الثاني بولي يضربها بدون ما يدري اصلا. فالبداية سيئة للامانة، ويعني وانا اتفرج التلفزيون يعني ما اعرف هل انا اقتنعت يعني انه فعلا سجل هدفين، هل هذا مقلب، هل الماتش بينعاد الحين؟ فالموضوع بالنسبة لي كان صادم وزعلت صراحة كثير. اللي حصل بعدها بالنسبة لي ان الريمونتادا اساسا ما كانت ضد خصم محترم، يعني مثل ما ذكر عزيز ان المباراة فيها سلبيات كثير، وان الايجابية هي العودة والرقم التاريخي اللي ذكره عزيز 31 مباراة فعلا، لكنه الخصم اللي لعبنا ضده للأمانة كان سيء جدا. يعني انا اعتقد انهم هم بنفسهم ما كانوا يعرفون وش يزينون اصلا بعد 2-0، ما عندهم اي مميزات لا دفاعيا لا هجوميا، فقط 4-5 لاعبين بدنيا يركضون بالملعب وينتظرون اي مرتده او خطا دفاعي من فريقنا. نفس الوقت هل ضربناهم بقوه؟ هل اثبتنا انفسنا يعني ان كفريق مهيمن يملك زخم وحده؟ يعني لا، انا ما شفت الشيء هذا صراحه من فريقنا. صحيح كان في ثبات يعني شوي تقدر تقول ما انهزمنا او انكسرنا، لكن نفس الوقت ما شفت فريقنا يعني وصل ليفل عالي كمستوى في لقاء الأمس، وأعتقد هذا استمرار للثلاث مباريات الماضية. عندي سؤال لك عزيز قبل ندخل تفاصيل المباراة، هل تشوف أن المباراة هذه هي يعني هي مثلا المباراتين الماضية فيها مؤشرات سلبية، لكن هل تشوف المباراة هذه هي اللي تدخلنا مرحلة شك مع تنهاج وفريق الموسم هذا؟ هل تشوفها هي المباراة اللي ممكن تخلينا ما نتفائل إطلاقا على الموسم هذا يعني والمباريات الجاية، خصوصا المباراة الجاية ضد أرسنال؟ وأعتقد لو نزلنا مثلا ضد أرسنال مستوى كارثي، استمرار الثلاث مباريات هذه ممكن تكون فعلا المباراة اللي دخلنا بدوامة مشاكل.
والله يا عاصم أكون معك صادق، الثلاث مباريات اللي فاتت فيها كثير من الأنماط المتكررة اللي تخلي المانشستراوي حرفيا ما يتفائل، اللي تخلي أي واحد يتابع مان يونايتد من بعيد ما يتوقع شيء كبير من مان يونايتد هالموسم، على الأقل في ثلاث مباريات يمكن خلينا نقول شريحة مباريات ما هي كبيرة كبداية دوري، خصوصا أنه بعض الفرق تبدأ بطيئة، بعض الفرق ممكن تكون يعني ما يونايتد العام مثلا ما بدأ بداية كويسة، حتى مثلا بعد الخسارتين ولعبنا مباراة ليفربول، لكن لعبنا تقريبا مباراة ساوثهامبتون وليستر سيتي وأرسنال ما كانت بداية كويسة. مانشستر سيتي ما كان يبدأ مواسمه بداية كويسة، أكثر من فريق يبدأ الموسم ببداية تصاعدية، وهذا الشيء ممكن يكون منطقي نوعا ما من ناحية خلنا نقول لك أنه الأعداد البدني اللي يكون لمعظم الفرق الكبيرة اللي تنافس على أنه تكون في شهر 3 و4 و5 بكامل جاهزيتها البدنية ممكن تبدأ بداية بطيئة، عكس الفرق اللي تحاول أنها تجمع أكبر عدد من النقاط في بداية الدوري علشان تأمن نفسها في نهاية الدوري. لكن النقطة المهمة في الموضوع هنا أنه مان يونايتد ما حل مشاكله، لا المشاكل التكتيكية ولا حل المشاكل اللي تتعلق بالجودة في سوق الانتقالات من وجهة نظري الشخصية. لو بنجي نشوف مان يونايتد في ثلاثة مباريات، اللاعبين اللي يلعبون في الثلث الهجومي، وأنا هنا أتكلم أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد، جيدن سانشو، أليخاندرو غرناتشو، وفوكاندو بلستري، هذول سددوا 31 تسديدة في ثلاث مباريات. عزيزي المستمع، هذول يسجلوا 0 أهداف. هذه واحدة من الأشياء المتكررة اللي أنا أعتقد أنها راح تكرر في الموسم. يعني لو تستثني ماركس راشفورد اللي اللاعب اللي يعني زي ما عبد العزيز قال هو اللي ممكن انك تراهن عليه نوعا ما في 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 هذا الموسم، او خلينا نقول لك اذا بتراهن على لاعب في مان يونايتد في الهجوم ممكن تراهن على ماركس راشفورد اكثر من اي لاعب ثاني، لسبب جاهزيه، سبب الاستمراريه، سبب انه ممكن يتالق اكثر من اي لاعب ثاني في المباريات الكبيره، اشياء كثيره. لكن ماركس راشفورد كبيره يكون لاعب مساند للاعب هداف اخر، او يكون لاعب هداف مع لاعب هداف ثاني بنفس الليفل حقه. ممتاز. بمعنى الارسنال السنه اللي فاتت تلقى عندهم ثلاثه لاعبين تقريبا مسجلين 15 هدف، اوديجارد وساكا ومارتينيلي. تجي تشوف مثلا مانشستر سيتي او مثلا ليفربول في موسم 18 19 تلقى محمد صلاح وساديو ماني مسجلين ما بين تقريبا، او على ما اعتقد انهم مسجلين بعدد متقارب من الاهداف بغض النظر وش هو يعني تقريبا، بس فوق 15 هدف. مان يونايتد لو بتجي تشوف ماركس راشفورد وتقول ماركس راشفورد بيسجل 15 هدف، ما راح تعرف من تحط اللاعب الثاني اللي معه اللي ممكن يكون يسجل 10 اهداف او حول ال 10 اهداف، ما راح تقدر تتنبأ منه هذا اللاعب. هذا ممكن تتوقع فتره مده شهر للاعب ما، ممكن تتوقع فتره معينه. هذه واحده من المشاكل، ما هي مشكله مشاكل كامله، يعني واحده من المشاكل اللي عندنا انك انت تخلق عدد من الفرص سواء كان بجودة عالية أو بجودة غير عالية، لكن في النهاية ما عندك اللاعب اللي ممكن يصنع لك الفارق مثل الأخير من ناحية التسديد أو التحرك أو التمركز وإلى آخره. والنقطة الثالثة اللي هي المهمة في هذا الموضوع هذا بالذات، أني أنا بصراحة ما أقدر أراهن على لاعب عمره 19 سنة أو 20 سنة جايني من أتلانتا وهي تكون أول سنة له في الليفل العالي. للأمانة أنا ما أقدر أراهن أبدا. فالأشياء اللي قلتها يا عاصم في الثلاث مباريات هي نمط متكرر قاعدين نشوفه مرة ورا الثانية ورا الثالثة، فأنا ما أعتقد أبدا أنه ممكن تتغير في قادم الجولات. يعني ما أعتقد أن سانشو بيكون محمد صلاح، ولا أعتقد أنه أنتوني بيكون أري روبن أبدا في هذا الموسم.
عاد تصدق أنا مؤمن أن في اختلاف، أو مو باختلاف، رغم التشابه اللي حصل بين الموسم هذا بداية الموسم هذا بداية الموسم الماضي، أن الفريق كان سيء كفريق يعني يلعب كرة قدم ويقدم أداء جيد. الموسم هذا تقدر تقول شوي حفظنا على نتائج الفريق، الموسم الماضي ما حفظنا على نتائج الفريق إلا يمكن الجولة الرابعة اللي بدأت بعدها، يمكن تقدر تقول 6 انتصارات. لكن الموسم الماضي أول مباراتين السوء كان يتعلق أشوفه أكثر بنوعية اللاعبين. لما اتذكر الفريق كان موجود فيه ماغواير، كان موجود فيه فريد، كان موجود فيه ماكتوماني، ما كان متواجد فيه كاسمير، ولا كان متواجد فيه اللي هو مارتينيز يعني بشكل اساسي. المباراه الثانيه كان لعب شوط واحد بس، ولا تواجد فيه انتوني. فانا اشوف ان الموسم الماضي كان فيه نوعيه لاعبين كثير ما هو مرغوب فيها من تنهاج. بعد المباراتين اتذكر بعد المباراتين يعني كتبت كلام انه رغم السلبيات اللي ظهرت، رغم النتائج القاسية، هي الموضوع يتعلق جزئيتين فقط. من تتغير راح يتغير مستوى الفريق يعني بالكامل، لأن حيوية البناء، المرونة، المبادئ الحركية ما كانت تتواجد عند اللاعبين اللي يلعبون بالفريق. يعني أتذكر مثلا مباراة برينتفورد ما طلعنا من ثلث ملعبنا. هل الفريق كان سيء؟ لا، الفريق كان سيء بجزئية الثلث الأول. فأنت لو حليت جزئية الثلث الأول راح يتغير شكل الفريق. فأنا هذه كانت قناعتي الموسم الماضي. الموسم هذا أشوف الموضوع شوي مختلف، من ناحية أنه مثل ما ذكرت أنت أنه العناصر الخط الهجومية كانت سيئة مرة إلى الحين، في سوء أفراد كبير، الفريق ما وصل لحالة تطبيقية جيدة. وأنا هنا برجع النقطة يعني وبنوع عليها، يعني فريق تنهاج دائما فريق يتغير بالعوامل التطبيقية. يعني مثلا لو تشوف مثلا بقارن مع فريق عبد العزيز اللي هو فريق بيب غوارديولا أو فريق مثلا أرتيتا، تلقى اللاعب عنده نمط معين صغير يمشي عليه، ما راح يتغير كثير ذا النمط الحركي. يعني مثلا اللاعب نص المساحه بتجده يكرر الانماط نفسها، ما هو شيء تقدر تقول لي يتغير كثير. على عكس مثلا مانشستر يونايتد فريق اللاعبين فيه يعني لازم يتحركون بشكل كبير، لازم يقرون المساحه، تكون حركتهم كماليه بين بعضهم. يعني مثلا تشوف كاسيميرو فجاه ينطلق بالصندوق واللاعب اللي عوضه ماونت، فجأة تشوف دالوت مكان إريكسن بعمق الملعب. طبعا هو مو شتات، لكنه هو
ما يعني جاءك يا عاصم، بس تشعر بأنهم يعتمدون على الثنائيات أكثر من كونهم يعتمدون على تلقائيات معينة يلعبون فيها.
بالضبط. وإضافة إلى كلامك، هذا الموضوع يحتاج تركيز ذهني وأنك تصير حاضر بأعلى درجة. فتنهاج يتأثر كثير بمستويات اللاعبين. يعني مثلا لو كان عندي 3-4 لاعبين ذهنيا مو موجودين اليوم الفريق راح يتضرر بشكل كامل. وهذه تقدر تقول من مشاكل اسلوب تنهاج بالنسبه لي انه يتاثر كثير بمستويات اللاعبين، على عكس مثلا بيب غوارديولا وارتيتا اللي تقدر تقول انه في ثبات المستوى، فمهما كان مستوى اللاعبين جيد او سيء راح تلقى نفس النمط ونفس الشكل ونفس الرتابه مثل ما يقولون يعني. فانا اشوف انه البدايه هذه السيئه، برجع يعني للسؤال الرئيسي، ان رغم البدايه السيئه هذه انا ما اتوقع ان الموسم اظهر فشله او ان هذه مؤشرات فشل للموسم، لان انا مؤمن ان متى ما صعدوا اللاعبين ذهنيا راح نتحسن كثير وراح نظهر مثل ما ظهرنا الموسم الماضي بسلسله الانتصارات العملاقه. حتى لو انوع على نقطه ايضا، الموسم الماضي ان بعد السلسله العملاقه اللي ظهرنا فيها ظهرنا انتكاسه اخرى بعد غياب راشفورد ودخول كذا لاعب يعني خلينا نقول انهم سيئين داخل الملعب، فتاثر كثير الفريق بدخولهم اللي هي كانت اقصد اصابه إريكسون راشفورد، ما هو فقط راشفورد. فانا بالنسبه لي هذه يعني الجواب عن السؤال. عبد العزيز بروح النقطة أتذكر أنت كنت تنتقدها يعني اللي هي تعاقدات مانشستر يونايتد، تشوف أن تنهاج يقدر يحل مشاكل الفريق هذه بدون تعاقدات، ولا أن التعاقدات لازم تدخل فريقنا حتى نظهر مثل ما ظهرنا الموسم الماضي؟
الله قالها من الأول راقنك، لكن الظاهر أن كلامه ما جاز كثير مشجعين يونايتد، أو كلامه كان زعل كثير من جمهور يونايتد، ان الفريق يحتاج 10-11 صفقات. الفريق هذا اصلا من الاساس مبني بشكل خطا، يعني الفريق انت لما تشوف السيتي الان فريق من اول ما جاء تم بناءه بشكل ممتاز، وتشوفهم انت كل صيف يحتاج يغيرون صفقه صفقتين، لاعب لاعبين، يطلع لاعب يجي مكانه معوض، فما صاروا يحتاجون يسوون او يغيرون الشيء اللي قاموا فيه في أول موسمين أو أول نفتين صيفيتين في مع بيب. فصار الفريق خلاص كذا على هذا الوضع، يكبر لاعب يطلع لاعب نجيب بداله، طلع كويرو نجيب المعوض المناسب، إذا ما متيح إذا ما كان متاح هذا الصيف ننتظر فرصة أفضل. فالفريق يحتاج هذه المرحلة، يحتاج يعني خلنا نقول هدم وبناء من جديد. نفس صفقة كازميرو هي كانت صفقة استعجال أو حل مؤقت حلو، الى ما يعني خلينا نقول كان حل قصير المدى ما هو بحل طويل، يعني زي ما قال كارجر ان 100 مليون تدفعها في لاعب نفس انزو ولا كايسيدو افضل من 70 و80 مليون تدفعها في كازيميرو بسبب فارق العمر، زائد ان كازيميرو يعني خصائصه مختلفه كثير عن الهدف الاول اللي هو فرينكي، فهو تغير شاطح الصراحه في اختيار الصفقات. غير كذا انا اشك ان تنهاج يعني فوقه اداره او مسؤولين يعني يعرفون يبنون طريقة بناء الفريق أفضل من جون موريس الظاهر وفي زي كذا اللي هو حطوه جديد بعد ما راح إدوارد وورد. فالموضوع محتاج عملية بناء أكثر من إنه تنهاج بس أو المدرب فقط. هو أكيد لازم تختار المدرب المناسب، تنهاج ما هو مدرب سيء أو مدرب كارثي، لكن مو هو وظيفته إنه لازم يختار كل اللاعبين ولازم يعني يجيب لاعبين هو عارفهم، فلازم يكون فوقه في طاقم يعني يكون يشغال طول الموسم. فهو يعني هو مدرب في النهاية وظيفته، ما هو وظيفته مدير رياضي ولا كشاف ولا هالأشياء. اليونايتد إداريا أصلا داخل هو فوضى فوضوي أصلا، فلازم يعني خلنا نقول وضع الاختيار اللاعبين لازم يكون أكثر من شخص، ما هو بس محصور بين جون موريت ومثلا تين هاج فقط. فأنا أشوف أن اليونايتد يعني لسه لازال يحتاج له كثير، مرحلة بناء ممكن تطول بناء أو يعتمد على نجاح أو فشل كل صفقة. يعني مثلا كازميرو ما هي بصفقة فاشلة، لكنه ما هو بالاختيار المناسب أو الاختيار المثالي لليونايتد. فمثلا لو صبروا إلى هالصيف مثلا أنهم يدفعون 100 مليون في مثلا رايس أو مثلا كايسيدو كانت أفضل بتكون من كازميرو. يعني عد يعني امس كنت اتابع اليونايتد،
انا اسمي ولا قاطعك، انا اسمي ما قاطعك، انا مو مشكلتي اذا انت اخترت مثلا كاسيميرو بعد ما كنت تستهدف فرينكي ديونج. انا
اي هو المشكله اداريه اكبر منها تينهاك.
اي بس وش الفكره في الموضوع؟ الفكره في الموضوع انه انت عندك كاسيميرو كاسيميرو بيلعب تقريبا مع برونو، لانه كان قبلها قبل لا يجي كاسيميرو تقريبا بثلاثة او اربع شهور برونو كان مجدد عقده، يعني عقد طويل الامد. مشكلتي انا في الموضوع هذا انه من يحدد اللاعب اللي يكمل هالثنائي؟ يعني انت بتلعب ثلاثة في وسط الملعب، من اللي بيكمل اللاعب الثالث اللي موجود في هالثنائي هذا؟ ممتاز. وعلى اي منهج فني انت راح تلعب؟ وعلى اي يعني مثلا اليوم المدرب ممكن انه يشوف اللاعب هذا هو افضل لاعب مناسب له، ممتاز، بغض النظر عن اي اختيارات ثانيه، ممتاز. بس من هو الرجل الرشيد الذي يمكن ان يرشد إريك تن هاخ بان خياره قد يكون هنا، او ممكن خيار قد يكون جيد بس في خيار جيد جدا، او مثلا خيار إريك تن هاخ قد يكون ممتاز بس في خيار خرافي؟ هذا الرجل بالنسبة لي مو موجود في يونايتد، ممتاز. النقطة الثانية زي ما ذكرت أنت، إنه الرجل عنده إدارة غرفة تبديل ملابس، الرجل عنده إدارة أكاديمية، الرجل عنده إدارة مباريات، الرجال عنده إدارة معسكر، الرجال عنده إدارة يعني أشياء كثيرة، مشاكل بعض اللاعبين اللي تكون سواء مشاكل زي مثلا اللي صار في جيدن سانشو الساعة اللي فاتت، أكثر من مشكلة. أنا الناس اللي ممكن تشيل الحمل عن هالرجال هذا في إنها على الأقل تخفي، لو كان عنده عيب في الميركاتو، لو كان عنده عيب في الميركاتو، من الناس اللي ممكن تخفي عيب الرجل هذا في الميركاتو، بالنسبة لي ما هم موجودين. وهذه النقطة اللي أنا أتفق معك فيها، بس يمكن نوضح في الموضوع هذا، لأن أنا ما أتفق مع جيمي كاراجر بشكل كامل أبدا، لأنه النقطة في النهاية من هو اللاعب اللي يكمل لاعبين هذول اللي كانوا موجودين معهم، اكثر من انه هذا اللاعب هذا كويس ولا مو كويس، يعني رحت من هنا ولا رحت هنا، بالاخير بناء الفريق ممكن ما يكون بطريقه واحده، فهمت قصدي؟ هذا اللي بوصله.
صح، في صراحه في احصائيه مضحكه صراحه في مباراه يونايتد وانسجام، ما ادري اذا في احد لاحظها ولا لا. كم تتوقعون عرضيه صح يونايتد لعبها في المباراه كامله كلكم؟ انت يا عزيز وعاصم رقم
والله ما
خلي عاصم يبدا،
احس المتوسط مفترض يكون بين، يعني خصوصا خصمنا متكتل مناطقه، احس الافرج المفروض يصير بين 20 25.
لا اتوقع كم عرضيه صح؟ طيب اللعبه عرضيه صح
خلنا نقول 12 والعدد كبير. ها
طيب انت عزيز كم؟
انا بقول 6.
هو يونايتد لعب 23 عرضية، العرضية كم عدد العرضية صح؟ هي عرضية واحدة بس.
يا ساتر، من هو اللاعب اللي عطى العرضية الصح هذا؟
صدق حتى ما أتذكر هذه، وشكلها كانت بركنية بعد، ممكن حقة راشفورد اللي سجلها بكاسيميرو.
ممكن بس بتأكد منها، لأن حرفيا رقم صادم.
أو ممكن الإحصائية هذه المقصود فيها العرضية اللي تجي ضربة واحدة مباشرة على الباب.
لا هذه ظاهر انها كره ثابته من برونو، تتاكدت منها من ستاد زون، عرضيه كره من ركنيه
صراحه. الاداء كان مخيف بشكل كامل. يعني
عاد اليونايتد طبعا يعني في خلينا نقول في احصائيات تسديد من برا المنطقه 11 شوطه قابل ثنتين لنوتنغهام. انسجام شايت نفس عدد الشوتات اللي شايتها يونايتد داخل منطقة الجزاء، يعني يونايتد شايت 7 وانسجام شايت 7، كلهم متساويين كل مباراة.
بس انا اشوف الاكس جي، انا اشوف الاكس جي في هالمباراة هذه بالذات خداع مرة. الاكس جي في هالمباراة انا اتوقع انه ممكن يكون 3-3 للفريقين، ما استبعد الشيء، لان في كميه مواقف اللي اللاعبين كانوا يقدرون يسددون فيها. يعني كره برونو مثلا اللي انا اتذكر ان انتوني اعطاها عرضيه لبرونو وبرونو ما تعامل معها بشكل صحيح، هذه محسبه في الاكس جي على ما اعتقد. في كذا كوره مثلا لبرينن جونسون كان ممكن انه يسدد فيها، فضل خيار التمرير بينما هي خيار واضح ممكن التسديد، كان ممكن تربع الاكس جي بنص هدف. فأنا أشوف الإكس جي بالذات في المباراة وحتى التسديدات ما تعكس الشيء اللي حنا شفناه في أرض الملعب، يعني أحس إن في فرص أكثر من الشيء اللي متسجل في الإحصائيات.
صح،
طبعا بالنسبة لي أنا كثرة الفرص ترجع لسوء الفريقين أكثر من ما هي جودة فريقين. يعني أنا أتذكر بعد الهدفين اللي حصلت توتنهام ولما سجلنا أعتقد الهدف الأول، كنت أنتظر خلاص إنك مثل السيتي إذا لعب ضد فريق يخليه بملعبه وما يطلع ملعبه. توتنهام نهاية الشوط الأول بغى يسجل الثالث، هنا أنا انصدمت نفسيا كيف اللاعبين يتجرؤون إن نوصل لهذه المرحلة يعني. وما هي بلقطة واحدة، لقطتين، لقطة اللي كانت هدف صريح وفي لقطة لا اللي لعبت بنص المساحة لكن يعني لاعب الخصم ما تعامل معها كويس، صراحة ناسي مين. فأنا للأمانة رغم إني انتصرت بالمنتدى إلا إني ماني براضي وطلعت زعلان وقفلت الشاشة ولا همني. أتذكر مباريات سابقة مثلا ممكن تذكرها عزيز وأكيد إنك فرحت مثلي، مباراة كريستا بالاس 3-2 هدف ماتيتش، رغم إنك تأخرت 2-0 ضد فريق مفترض إنك ما تتأخر ضده إلا إني ذيك المباراة انجنيت من الفرحة. لكن مباراة الأمس إطلاقا الخصم كان تافه جدا
100%
وانقهرت إن انتهت في هذا السيناريو صراحة.
أسوأ ما في مباريات يونايتد إنها حرفيا تحسسك إنك تناظر NBA ما تناظر كرة قدم حرفيا، لأن المباريات تروح من منطقة الجزاء لمنطقة الجزاء، من منطقة الجزاء لمنطقة الجزاء، حرفيا مباريات أنت وأنت أو مباريات من صندوق لصندوق. يعني
مباريات
وبتشوف
والله حماس يا أخي،
هي مباراة مثيرة لكل الناس إلا مشجعين يونايتد، مباراة ممتعة لكل الناس إلا اللي يشجعون يونايتد. اللي يشجع يونايتد يضيق صدره لأنك لن تب اللي دافعت زي الناس ولن تب اللي هجم زي الناس. خلينا نتكلم ببساطة، أنا من وجهة نظري الشخصية، ميسون ماونت ما يكمل، برونو ولا يكمل كاسيميرو. ما في نقطة في في في, في ميسون ماونت ممكن فيها إنه يكمل كاسيميرو فيها، ما في نقطة في ميسون ماونت ممكن انه يكمل برونو فيها، ممتاز، لكن ممكن انه يكون موجود والله العظيم ممكن يكمل اللاعبين اللي موجودين في طرف الملعب، ممكن انه يكون موجود او خلينا نقول مهم في التحولات، ممكن يكون مهم في الكرات الثابتة، لكن انت كفريق ممكن تستحوذ على الكورة مثلا ضد خصوم زي نوتنغهام فورست، زي مثلا حتى 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 في مباراة ولفرهامبتون يعني انت مسكت كورة اكثر منهم بس انت ما قدرت تطور الكورة ولا قدرت حتى انك تتحكم برتم المباراة، لان اللاعبين اللي موجودين عندك ما يقدرون يتحكمون برتم المباراة. اللاعبين اللي يقدرون يتحكمون برتم والنمط المتكرر برضه في مباريات يونايتد، انه لو بتلاحظ التبديلات، كانت فيكتور ليندلوف، سانشو، كريستيان إريكسن، وكان بغلطان في كاندو بلستري، بس باستثناء مباراة نوتنغهام فورست اللي كان يدخل كلاعب مهاجم هو أنتوني مارسيال. اللي جالسين نشوفه كنمط متكرر في المباريات الماضية، ممتاز، هي أنه اللاعبين اللي يدخلون هم لاعبين أعلى تقنيا وأعلى في هذه المسائل من اللاعبين اللي يطلعوا. فهذه نقطة تعطيني إشارة كبيرة إلى أنه فعليا مان يونايتد مو بيعرف يتحكم بالريتم. النقطة الثانية المهمة في عملية الضغط، مان يونايتد تلقاه مرات في مناطق معينة يسوي زيادة عددية، بمعنى لاعبين موجودين في المنطقة اليسار أو خلينا نقولك في الطرف اليسار اللي موجود اللي بيضغطون فيه على ظهير معين، متكتلين اللعيبة ما بين الهاف سبيس اليسار وما بين الجناح اليسار، ممتاز، فتلقى العدد اللي موجود عند الخصم تلقاه 3 إلى 4 لاعبين. بالعادة يكون الضغط رجل لرجل، تلقى مان يونايتد يضع لاعب ثاني إضافي موجود في هذه المنطقة على أساس أنه يقفل مسار التمرير معهم، فبالتالي ممكن فرص زيادة أن الكرة تقطع في هذه المناطق تكون أعلى. لكن في اللحظة اللي مان يونايتد فيها يكسر فيها خط الضغط، شفنا فيها انتقاد لبعض اللاعبين من إريك تنهاخ مثلا في حدة الضغط تحديدا لعيبة المهاجمين زي مثلا ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال، حتى أليخاندرو غرناتشو، شفنا فعليا مان يونايتد كأنه يعني خلينا نقول فدان لعيبة الخصوم يجوا يلعبون فيه. فهذا الشيء عانوا منه ضد بيسوما، عانوا منه ضد ماتيس نونز بالمناسبة اللي ممكن ينتقل مانشستر سيتي، مبارك لك عزيز، غير 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 مباراة البارح رغم ان الخصم اقل جودة، لكن هذه النقاط كلها ما تعطيني اي مبشرات في هذه المباريات الجاية، على الاقل انك انت تدخل مباراة ارسنال وانك انت تكون متفائل فيها حتى مع معاناة ارسنال. لو تقول يا عاصم؟
والله شوف، انت ذكرت نقطتين ابي اجاوب شيء على الاولى اللي هي قضيه التحكم بالرتم. طبعا مثل ما ذكرت انت انه ضد الولفز افتقدنا هالشيء، وايضا ضد توتنهام، وايضا مباراه نوتنغهام. الشيء المختلف في الثلاث مباريات هذه ان اول مباراتين تواجد فيها ماونت وفرناندو وكاسيميرو، مباراه الثالثه تواجد فيها إريكسن. لو برجع شوي حبتين الموسم الماضي، الموسم الماضي كنا فريق تحكمنا بالكرة جيد، تحكمنا بالرتم جيد، الإيقاع الفريق جيد، إلى الفترة اللي غاب فيها إريكسن اللي هي كانت فترة اللعب ضد برشلونة والسلسلة هذيك. هذيك الفترة صارت حرفيا مباريات NBA، وتقدر تقول إن أساسا بدينا نتفوق على خصومنا بسبب هالشيء، إنه نخليها مباريات مساحات مفتوحة ونبدأ نتفوق بالثنائيات والصراعات البدنية والسرعات. وفادنا وجود جرناتشو كلاعب دكه، وايضا ان راشفورد كان باعلى مستوياته الذهنيه، وانتوني جيد بالمساحات عموما. اللي حصل الموسم هذا ان فقدنا انفسنا كلاعبين، كفريق نتحكم بالرتم. هل الشيء هذا يرجع الماونت مثل ما ذكرت انت، او التركيب اللي بين ماونت فرنانديز كاسميرو؟ انا اشوف ان التركيبه هذه ما فيها لاعب مثل ما ذكرت انت يتحكم فيها بالرتم، لكن الموضوع هذا اشوفه يرجع لتنهاج اكثر. ليش تنهاج اكثر؟ لان هذا عمل منظومه اكثر. يعني انت لما تشوف ماونت وفرنانديز وكاسيميرو لاعبين ما فيهم شخص يتحكم بالرتم ويقود الفريق، تشعر انه الحكيم داخل الملعب. لكن ليش حنا اصلا نفطر لهذا اللاعب؟ لان عندنا عدد كبير من اللاعبين تشعر ان فيهم كميه تسرع وتعجل بقرارات، ويبدون ينرفزونك وانت جالس تتفرج من البيت اصلا. راشفورد على جارناتشو الموسم هذا، ايضا كاسيميرو، لمحات من أنتوني الموسم هذا. فكمية اللاعبين هذول اللي تعاملهم سيء بالقرارات الفردية هو اللي خلانا نضطر، تقدر تقول إن يعني نبحث عن لاعب بهذه الجودة. أنا صراحة للأمانة توقعت إن هذا الشيء يتواجد مباراة نوتنغهام لما تواجد إريكسن، لأنه هو دائما اللاعب اللي مميز بالإيقاع، لكن ما حصل هذا الشيء. فهذا يخليني أرجح النقطة اللاعبين الأطراف والمهاجمين عندنا هم أساس العشوائية هذه أكثر من أن تركيبة الوسط ناقصة. بالنسبة لي ماونت يناسب فرنانديز كاسيميرو. ليش؟ لأن ماونت أساسا يلعب نفس، تقدر تقول نفس المناطق اللي يتواجد فيها فرنانديز. هو فريق حيوي بالأعلى، يعني إحنا فريقنا مثل ما ذكرت بداية الحلقة أن فريق حركي أكثر، ما هو فريق يلتزم خانات. يعني لو أدري كثرت كلام وشعبت، لكن لو برجع للنقطة مثلا الموسم الماضي لما غاب إريكسن، من اللي كان يكمل خط الدفاع؟ كان شاو. لكن الفترة اللي تواجد فيها إريكسن، كان إريكسن هو اللي تواجد كثالث المدافعين، وشاو يوسع على الطرف. ففريقنا مو يعني مو فريق مثل ما تقول خانات، هو فريق يعتمد على الشكل النهائي. اللي حصل الموسم هذا حتى لو تلاحظها أنه يتواجدون ثلاث قلوب، مارتينيز، فاران، ومعهم شاو، وأوقات كاسيميرو يرجع معاهم، ويكون ماونت بمركزية أعلى بالمنتصف. فالشكل النهائي ما تأثر. المفترض أنه شكلنا بالإيقاع أو رتمنا بالإيقاع يكون جيد، لأن مثل ما ذكرت هو شيء مفترض يتواجد مع تنهاج، أو تنهاج هو من يأمر عليه. النقطة الثانية اللي ذكرتها أنت اللي هي تخص السلوك اللاعبين، 100% سلوك اللاعبين مستفز دفاعيا، خصوصا ماركوس راشفورد. يعني ماركوس راشفورد لقطة الهدف الأول أمس أساسا كان سلوكه مستفز جدا. يعني الكرة بالأساس ما كان مفترض تروح لها في الشكل، وبعد ما خسرتها يعني وسبك اللاعب فيها بمتر، راشفورد كأنه تراجع وبدأ يهلول، ثم بعدها فكس برنت، وكأنه بتذكر أن الكاميرات تشاهده. فسلوك راشفورد بالأمانة كان مزعج بالنسبة لي. سلوك جرناتشو مزعج جدا. سانشو لاعب أصلا غير جيد بهذه الأشياء، يعني ما أنتظم أنه هذه الأشياء. أنتوني هو جيد دفاعيا، لكن بالنسبة لي سلوكه بعض الأشياء كان مزعج. فأنا أتفق معك للأمانة، أن تحولنا الدفاعي في ضرر كبير، ومفترض أن نشاهد يعني مثل ما تقول، ما راح أقول يعني صفات رجولية أكثر، لكن بقول أن إحساس بتأنيب الضمير، أن افتقدنا كرة لازم يعني نرجع بحد أعلى. فأنا أشوف هذه سلبية أيضا ظهرت، وأتفق معك في النقطة الثانية. النقطة الأولى اختلفت وحاولت أفصل شوي، ولو أني شعرت أني تشعبت يعني من الجزئية هذه، وبس هذه الجزئيتين اللي تكلمت فيها.
عاد كنت بسألكم، ما تلاحظوا أن وسط يونايتد اختلف يعني عن مباراة، عن مباراة وولز مثلا ومباراة توتنهام، مع مقارنة بمباراة الماضية اللي هو مباراة نوتنغهام بعودة إريكسن؟
شوف صراحة بالنسبة لي اللي اختلف هو نوعية الخصوم. يعني الفرص اللي كنا والاشياء السلبيه اللي كانت تظهر باول مرتين هي ظهرت في المباراه هذه، لكن اللي اختلفوا الكم، يعني مو بالكيف، لا هو الكم. يعني مثلا اول مباراه الولز ومباراه ثانيه توتنهام كانت مباراه مفتوحه الطرفين، المباراه هذه لا، صاروا خصمنا واقفين ملعبهم، فما تقدر تحكم على الجزئيه هذه بشكل صريح. لكن اقدر اقول لك ان ماونت فقدناه يعني بجزئيات الضغط وجزئيات التحولات العكسيه، لانه بالنسبه لي كان لاعب بارز جدا فيها، خصوصا في توتنهام الشوط الاول. زي اذا عندك جواب.
عاد انا اشوف الصراحه ان نوعيه ماونت وكازمير ما هي براكبه على بعض، يعني كازمير وإريكسن ممكن شوي تكون اهون، يعني هو كازمير وانت بسات جنبه واحد يهدي الريتم شوي، فتجيب اثنين نفس يعني مكانك تحط اثنين من نفس كازمير يعني جنبه اللي هو ماونت وكازمير، كير اثنين يعني ما هو من نوعيه لاعبين الوسط اللي يمسكون كوره ويهدون الريتم شوي، على عكس إريكسن شوي راكد.
100%، لكن الفكرة في الموضوع أنه ميسون ماونت في النهاية هو أنت بتعرف وش بتاخذ منه، يعني أنت بتعرف ميسون ماونت وش بتفقد فيه، وبتعرف ميسون ماونت وش الأشياء اللي أنت ما راح تفقد فيها أساساً، بالذات إذا كان موجود كريستيان إريكسن. والعكس صحيح، يعني إذا كان موجود كريستيان إريكسن أنت راح تعرف وش الأشياء اللي هو كويس فيها، وراح تعرف وش الأشياء اللي هو مو كويس فيها بشكل واضح في كل جيم راح تشوف فيهم هالاثنين هذولي. لكن وش اللي خليني أقول أنه تواجد كريستيان إريكسن عندي أهون نوعاً ما، أنه في حالات اللي الفريق يكون فيها موجود والكرة معه، قابلية خسارتك للكرة، قابلية خسارتك للكرة مع اللاعبين هذول الثلاثة اللي لعبوا في مباراة البارح على الأقل من ناحية الإمكانيات هي أقل من قابلية خسارتك للكرة بتواجد كريستيان إريكسن وميسون ماونت وبرونو. لما نتكلم عن طبيعة اللاعبين هذول بالتحديد، هم لاعبين يعني خلنا نقول لك يحاولون دائما أنهم يأخذون الريسك بكل قرار، يحاولون أنهم يشوفون فيه لاعب ينطلق ورضاهم دافعين، وهذه النقطة بالنسبة لي هم فيها كامتياز، مو بامتياز مثلا كيفن دي بروين، ما هو بامتياز مثلا لوكا مودريتش. بالنسبة لي هذول اللي من وجهة نظري الشخصية اللي هم قمة في الريسك باص. لكن في الوضع العكسي، يعني مثلا لو بنشوف كريستيان إريكسن من اكثر اللاعبين اللي ممكن يعطونك الباصات القصيره اللي ممكن يا طويل العمر انك تحاول تداور الكره بشكل اسرع، وعلى الاقل تحاول انك تحرك الخصم. لكن هذه الاشياء احنا عارفين في النهايه وش النقاط اللي موجوده في كريستيان إريكسن الواضحه اللي هي نقاط الضعف، وبنفس الوقت عارفين وش النقاط اللي ممكن تشوف فيها ميسون ماونت. فانا بالنسبه لي الموضوع هذا ممكن يعتمد على نوعية الخصم، لكن نوتنغهام فورست على الأقل اللي شفته مباراة أرسنال ومباراتنا أشوفهم فريق ميال، لأنه دائما فريق يكون موجود في تكتلات عميقة جدا. يعني ما أتصور أنهم بيكونون فريق في الموسم هذا فريق ممكن يكون مبادر، فريق ممكن يلعب ضد خصمه، بس نتكلم في مباريات الأول بالذات أنه يلعب ويحاول أنه يكون صاحب المبادرة، يحاول أنه يرفع من خطوطه. ما يعني صعب أتصور هالشيء هذا من فريقهم، بالذات بالخصائص اللعيبة اللي هم موجودة عندهم، يعني بالذات في وسط الملعب. فأنا أعتقد أنه يعني بالذات في مباراة نوتنغهام فورست، المباراة هذه سواء كان ميسون ماونت جاهز أو مو بجاهز، أعتقد أنها بتكون مناسبة لكريستيان إريكسن أكثر. يعني
طيب كيف؟
أقول إيش رأيك أنت عاصم؟ هل تشوف أن ثنائية إريكسن مع كازيميرو أهون من ماونت مثلاً؟
والله شوف، الحاجات السلبية اللي تتواجد بوجود إريكسن هي أكثر من الحاجات السلبية اللي تتواجد بوجود ماونت. ليش؟ لأن العوامل البدنية وعوامل هي تقدر تقول الدفاعية عند إريكسن ضعيفة جدا. فخلنا بالأصح يعني أعيد جملتي، العوامل السيئة عند إريكسن تظهر أكثر ضد فرق كبيرة. يعني أنا ضد أي فريق قوي، ضد أي فريق يمتلك عناصر وسط اللاعبين بدنيا يعني تقدر تقول قويين او منظومه شرسه يعني سواء دفاعيا او هجوميا، انا راح اطالب ان ماونت يتواجد على إريكسن. لكن ضد فريق مثل نوتنغهام، ضد فريق مثل خلنا نقول شيفيلد يونايتد، انا لا راح اطالب وجود إريكسن، لاني انا ما راح يعني اساسا راح العب كاني زائد عددا، يعني ما راح اختبر بهالميزه. فانا اشوف انه مثل ما ذكرت انه إريكسن طبعا الاكيد انه نحتاج، يعني انا بالنسبه لي اكيد انه نحتاج لاعب يجمع بين الثنتين. يعني أنا أطالب الماونت يكون لاعب إضافة للسكواد أكثر مما أنه لاعب أساسي، لكن مثل ما تقول انتظار ديونج يكلفنا كثير، وأعتقد أن تنهاج لا زال بباله أنه ينتظر ديونج ولو أن خياره الحين شبه مستحيل. فبالنسبة لي هذا جوابي، إذا عندك إضافة حاب تقدمها.
لا والله يا رجال انسى بس ديونج، بس الرجال مضيح برشلونة. انتم تناقل اللي يفكروا في ديونج، شوفوا لكم خيارات ثانية، الخيارات الثانية تطير وتتم على ديونج.
ترى في ندرة بالسوق أكثر من ما هو ذا، يعني كلاعب شبيه ديونج مو موجود إطلاقا.
لا هي جودة الوسط بشكل عام الحين في السوق ضايعة خلاص، الجودة الحين كلهم حول بعض، إذا ما يعني خلنا نقول كلهم حوالين بعض المستوى، لاعبين الوسط المتاحين في السوق يعني كلهم راح يبالغون بأسعارهم وديتهم، خصوصا في آخر أيام السوق يعني.
كلام سليم. زيز
في شيء تقولونه؟
بس زيد سؤال، حسيت انه نانا هو دخيه متلبسه الناس فاضيه؟
هذه مدحه ولا سبه؟
والله عاد فكر فيها انت.
هذه مدحه ولا سبه؟ لا نانا صراحه بالذات في الهدف الاول تعامله مع اللقطه ابدا ما جاز لي، ابدا ما جاز لي، وكانت يعني حرفيا لقطه غريبه ومستغربه ويتحمل فيها نقد شاسع ولاذع. لكن انا ما اعتقد
العيب في التيشيرت.
والله ما تدري، ظهر العيب في المدرج اللي وراه. ما تدري والله يا عبد العزيز. لكن وين المقصد؟ المقصد انه يعني الفكره في الموضوع انه حارس ايا كان الحارس هذا في النهايه انت حارس مان يونايتد، واصعب شيء إن او خلينا نقول بالذات اصعب مركزين في مان يونايتد ممكن انك انت تجي تلعب فيها هي مركز راس الحربه بالنسبه لي، مركز حارس المرمى. هالمركزين هذه الأخطاء فيها يعني قاتلة جدا، والنقد فيها راح يكون شاسع، وأنا أعتقد ما فيه لاعب إلا لاعب شخصية كبيرة جدا 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 بيتحمل النقد هذا. لكن اللي خليني أقول إن النقد ما راح يكون كبير على أونانا بالذات الفترة هذه، واحد إنه لاعب جديد، اثنين الفريق فاز في المباراة. أنا أعتقد مثلاً لو هالخطأ هذا كان في الجولة 19 أو الجولة 20 أو الجولة خلنا نقول 31، ممكن النقد على أونانا ممكن يكون أكبر بكثير حتى لو يونايتد فاز بالمناسبة. لكن بحكم أنه خلاص فترة التأقلم هذه فترة اللي الناس يجون يعطونك فيها أفضلية الشك في أي لقطة ممكن أن تسويها سواء صح ولا غلط، الناس هذه راح تنساها لك في بداياتك. فأنا أعتقد أنه تصرف أونانا بالذات في الهدف الأول، ممكن الهدف الثاني في أخذ وعطى بالذات أن الكرة كانت مفاجأة، حتى البولي الكرة كانت مفاجأة له، تعامل المدافعين معه كان كارثي جدا 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 لأبعد درجة، اللي هم كانوا أروان بساكا وجساندرو مارتينيز أكثر من تعامل أونانا بالمناسبة. فأنا أعتقد أنه لا، في اللحظة هذه بالذات أو في المباراة هذه بالذات الناس ممكن تعطيه أفضلية الشك، لكن لا تكررها مرة ثانية.
شفت أنا صراحة ما أنتقد على الهدف الثاني إطلاقاً، بس ليش أنا قد دخية متلبس؟ بذكرك ثلاث لقطات وممكن تتذكر الأشياء اللي كان يزينها دخية. الهدف الأول يعني عدم خروجه وإنه يصغر الزاوية على المهاجم، اللقطة بالشوط الثاني اللي أعتقد كرة ساقطة كانت وصلت إلى الصندوق ونانا كان واقف بين الخشبات الثلاث، والأمانة انصدمت تماماً إن ونانا ما طلع فيها، وشعرت انه كانه مربوط بالقائم. اللقطه اللي حصلت بالبناء اعتقد الدقيقه 85 او 86 لما اعطاها لاعبهم. فهي ثلاث لقطات هي الاشياء اللي ما كنت طالب اندخيه يعني تظهر معه. الفرق وين؟ الفرق اندخيه كان يستمر بانها تظهر معه، وانا يعني هذه اول مره وما زلت انتظر. يعني اللاعب جديد بالنهايه، مثل ما ذكرت انت الضغوط ومساله المهاجم والحارس، فأنا أنتظر أنه يصح صراحة هذه الأشياء. بس هذه ثلاث أشياء اللي عملها الأمانة تخليني أقول أنه قدم مباراة بالنسبة لي سيئة جدا. عندكم إضافة ولا ننتقل للموضوع الثاني؟
لا أنا ما
خلنا ننتقل للسيتي. السيتي مقدم مباراة ممتازة، الناس مستانسة في السيتي، مباراة نيوكاسل ومباراة اليوم. حقكم
نجدد التباريك بكل حلقة يا عزيز.
انت الله يعينك والله. شوف انا ريحت عمري بدا الموسم بارك لهم بالدوري صراحه.
والله خلاص صرت مع كل مقدمه اذكر مباركه لهم.
فريق الفرق ذا الموسم بدا اول ثلاث مباريات، استوى اول ثلاث مباريات الحكم يبدا بعد 10 مباريات تبدا تبان الملعب.
طب عبد العزيز خلني بسالك سؤال صراحه، انه انا شفت مباراه بينلي بالذات في الشوط بالذات الشوط الثاني. ومباراة لا اله الا الله مباراة شبيليا في الشوط الاول بالذات، ما انا ما شفت مباراة نيوكاسل صراحة، واعتذرت من الشباب حتى اللي يسمعون حلقة تكتل، معلمهم اني انا الجولة السبت الماضي اللي في الجولة الثانية انا كنت في الاستاد الملك فهد مباراة الاول فيها، فما شفت صراحة مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي، لكن الكلام عنها كان جدا 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 ايجابي. كان السيتي، يعني خلينا نقول كنت اشعر ان السيتي حرفيا مثل الليث بدون انياب في هالاشواط هذه بالذات. هل تشعر بان السيتي حرفيا في المباراة هذه بالذات ورانا شيء مختلف عن الاشواط اللي انا ذكرت لك اياها؟
لا الصراحة في الشوط الثاني ضد شيفيلد كان الأداء ترى أسطوري جدا، وصنعنا فرص كثيرة، ولكن ما في توفيق، يعني سوء توفيق أو ممكن تقول سوء حظ. فالسيتي لعب مباراة ممتازة ضد شيفيلد، يعني في فرص كثيرة الصراحة، لكن حظ يعني خذلنا. لكن يعني أنا في رأيي الأهم في البداية مهم إنك تقدر تلم أكبر عدد النقاط. أنا واثق إن الفريق، حتى اللي مو مقتنع بالفريق او اللي يشوف انه قبل في المباريات السابقه في مشاكل، انا هذا رايي. دائما فرق بيب، يعني بيب مع انديته دائما في بدايات الموسم في معاناه، في شوي سوء في المستوى، لكن دائما الفرق اللي يدربها يبدون بدايه، يعني زي اللي يلعبون ياخذون 3 نقاط وخلاص مو مهم الاداء. لكن اذا جاء مثلا خلينا نبدا في يناير ولا فبراير او مارش، يبدا الفريق يعني يكون مقنع في اللحظات المهمة أو لحظة الحسم في الموسم، يكون وقت حصاد البطولات على قولتهم في الموسم. فأنا أكيد في أشواط الفريق تكون فيها الأداء مو بمقنع، بس أنا أشوف يعني تعودت هذا الشيء مع بيب، لأن البداية مو بكل المباريات دائما يكون الأداء مقنع أو يكون المشجع راضي عن أداء الفريق. فبعض الأحيان تقدم أداء وتخسر، يعني عادي نفس مباراة نوتنغهام الموسم الماضي 1-1 قدم أداء بس سوء حظ. يعني حتى المباراة هذه كنت حسيت انها زي مباراة نوتنغهام الموسم الماضي، لكن الحمد لله المرة استرت وسجلنا. فما ادري انت عزيز تقصد علي، هل انت قصدك على الشوط الاول ضد بيرلي فريق ما كان مقنع، والشوط الاول ضد
لا لا انا مو فكرتي انا مو فكرتي بهذه قد ما انه في البدايات كنت تشعر حرفيا بانه سيتي في الثلث الاخير المرات اللي يوروني فيها جودتهم فعليا لعيبه، يعني هم يتحكمون بالريتم بشكل ممتاز، هم يبنون بشكل ممتاز، الفريق هذا يدافع بشكل ممتاز، لكن التعامل اللي يكون موجود مثلا في الثلث الاخير من ناحيه تحرك، من ناحيه قرار مرات، من ناحيه حتى الدخول للبوكس مثلا، احنا يعني ممكن تشوف حرفيا افتقاد السيتي لفكرة الجايك والنوغان وتطبيقها اللي كان موجود السنة اللي فاتت، وتعامل كوفيزيتش معها ممكن ما تكون بشكل مثالي. لو بتجي تشوف مثلا أكثر من لمحة وأكثر من لقطة تحاول تشوف أن اللاعبين كانوا ممكن يسوون مثل اللقطات هذه السنة اللي فاتت بشكل أسرع، تشوف اللقطة هذه ممكن تتم بشكل أبطأ، يعني زي مثلا جاك جريليش يكون موجود على الخط ويحاول أنه يضم للداخل مع الظهيرة والجناح اللي يكون موجود معه، وفيه اللاعب ينطلق من وراء أو ينطلق من وراء ظهر المدافعين فيها في الثلث الأخير أو في المنطقة نفسها، تلقى جاك جريليش يتردد أحيانا في القرار، تلقى مثلا اللاعب اللي موجود في الجناح اليمين نفس الفكرة، تلقى يعني خلنا نقول لك مثلا رودري تلقاه هو اللي ياخذ على أكتافه عامل أنه أنا اللي أعطي العرضية في الهاف سبيس، أنا اللي أحاول أكسر الخطوط، أنا اللي أحاول هذا الشيء. هذا ممكن كنا نشوفه من رودري بس مو بالكثرة اللي شفتها مثلا في مباراة شبيليا. مباراة شبيليا رودري قدم أداء عظيم، لكن رودري اليوم هو اللي يسدد، رودري اليوم هو اللي يصنع، رودري اليوم هو اللي كذا. فالعامل الزايد هذا اللي على رودري يخليني أتسأل عن اللي حوله في هذه العملية، فهمت قصدي؟ بالذات مع افتقادهم أو مع افتقادكم الكبير كيفن دي بروين، فهذه النقطة هي اللي ممكن عندي الشكوك فيها بالذات.
إيك يعني هو ما أختلف معك إن السيتي شكل الموسم الماضي بيختلف الموسم، سبب كبير يعود إن خوش ما هو معوض جندوجان، هو إضافة أصلاً على الوسط اللي كان موجود اللي هو كان بينهم برناردو والكان، فهو ما هو بديل كندوغان. الآن في مفاوضات على صفقة نونو لاعب وولز، الفريق أصلا يحتاج لاعب وسط بالغصب، يعني ومو بموضوع اختياري أو نجيبه وما نجيبه، هو غصب الفريق محتاج بعد إصابة دي بروين غيابه 4-5 شهور. حتى اللي كنت جالس أقرأ مقال ظاهر البول هيست أو ظاهر سام لين، سيف والله المقال بالضبط، لكن كان يقول إن الفكرة عند بيب هالموسم بتختلف في موضوع الأجنحة. يعني بيب كان مع نوعية الأجنحة اللي تحب تمسك الكرة وتهدي الرتم ويمسك الخط، الجناح اللي هو نفس جريليش ونفس برناردو، نفس الفكرة اللي هو الموسم الماضي اللي قبل. يعني أنا كان ودي إن بيب يجرب هالموسم جريليش في الوسط ومثلا يحط في الجناح ودوك يمين إذا تأقلم، يرجع موضوع الأجنحة السريعة اللي قبل كان باديها في مواسم بداياته مع السيتي اللي هو ستيرلينج وساني، فكان بادي على بداية الأجنحة السريعة. حتى في أول دليل لتحركه على هذا التوجه هو صفقة دوكو. دوكو ما هو بديل مباشر بنفس بروفايل محرز أو بنفس خصائص نوعية أجنحة محرز. يعني تبي شخص نفس بديل محرز فعلا بشكل مباشر عندك أوليسي، بالمر ممكن يكون قريب لنوعية محرز لكن لسه صغير ويحتاج وقت، فيكون أوليسي خيار أفضل شوي. بس إنه يعني بيب مع الإدارة قرروا إنه يعني يرجعون للشكل السابق اللي بداية الموسم اللي هو، فما أستبعد إنه بيب يفكر مثلاً في جريليش وسط، وأتمنى إنه يحاول يجرب نفس ما كان مع أستون فيلا. الجناح مركز ظالمة كثير، لكن بيب يشوف إنه يؤدي اللي يبغاه، يعني الأشياء اللي يبغاها بيب جالس يقدمها جريليش، فهو في الوسط بيكون أفضل. فأتوقع أن هالموسم ممكن يكون فيه تغيير في المباريات القادمة، أنه مثلاً فودين يكون جناح أيسر ودوكو جناح يمين، أو مثلاً يعكس دوكو جناح أيسر وفودين جناح يمين بحكم أن دوكو يلعب جناح أيسر بعد ويرجع للخطة القديمة اللي هو الأجنحة السريعة. المباريات الشبيلة صراحة بشكل عام ما كنت مرضي عنها أصلاً، في غيابات كثيرة، الفريق كان يعني في صعوبة في صناعة الفرص، كان شبيليا مقدم مباراة ممتازة. لكن يعني أنا مقتنع الصراحة إن الأندية تنزل خايفة من يعني بتنزل خايفة ضدنا قبل المباراة، هذا رأيي أنا مقتنع فيه الصراحة، إن الأندية صارت تخاف السيتي من قبل يصفر الحكم بداية المباراة، وهذا شيء إيجابي، شيء له سبب فيها أكيد طوال السنين هذه الفرق صارت تخاف، يعني هذا شيء صعب إنك تنكره، غير مثلا الفرق لما تلعب ضد يونايتد ضد أرسنال ضد ليفربول صار عندهم حماس إنهم يسجلون ويفوزون. ضد السيتي تعرف إن الأندية تنزل عارف اللاعبين جوا نفسها داخل نفسهم إنهم عارفين إنهم بيخسرون، فهذه انهزامية كبيرة في اللاعبين، يعني هم اللاعبين ممكن ما يعترفون بهالشيء بينهم، لكن هو فعلا لاعب كذا في عقله يقول انا لازم بنهزم يعني بخسر ضد السيتي، عكس لما تشوفهم ضد ارسنال ضد الانديه الثانيه تشوفهم يقاتلون شوي. هذه صراحه شيء زرعه بيب في الدوري الانجليزي، او خلينا نقول شيء خلاه بيب خوف في لاعبين الخصوم اللي يواجهون السيتي، هذا شيء يعني هذا شيء يميز الاستقرار اللي سواه الاداره وبيب طوال هذه السنين، نقول الحقبة اللي خلت الفريق يعني حقق إنجازات كبيرة جدا، صارت حتى أندية البريميرليج تنزل خايفة، أو لاعبين الأندية أو لاعبين المنافسين أو الخصوم ينزلون يخافون ضد السيتي قبل المباراة. ما أدري إذا ودكم تعلقون على شيء.
أنا عندي تعليق على مباراة اليوم. اليوم يعني اليوم الأمان السيتي كان فريق، خلنا نقول أول شيء نتكلم مباراة السيتي شيفيلد، شيفيلد كان مدافع بنار بشكل واضح، ما كان يستهدف إطلاقا أنه يطلع بثلاث نقاط، هو كان فريق ينوي تماما أنه يحافظ على المرمى ويمكن يسرق هجمة واحدة من خلال انطلاقة تراوري فقط. السيتي اليوم تقدر تقول عانى شوي من الغيابات، يعني اليوم السيتي تقدر تقول كان مشلول بأكثر من جهة. طبعا السيتي لعب 3-2-5 بنفس الرسم المعتاد، لكن الفارق وين؟ الفارق أنه الفارز وبرنارد سيلفا هم كانوا لاعبين أنصاف المساحة الشوط الأول، والكر هو اللاعب الموسع على اليمين، جاك جريليتش هو اللاعب الموسع على اليسار، والثلاثي الخلفي نفس ما هو يعني وكوفازيتش وجان برودي. والكر على الجانب الأيمن ما أعطى أي نقاط تفوق على ظهير الخصم، ما كانت في اي تقدر تقول خطوره هجوميه من خلال مواجهه والكر الظهير شيفيلد، فالجهه اليمنى كانت متعطله، وهذا الشيء تسبب ان حتى برناردو سيلفا يظهر بشكل باهت. يعني طبعا برناردو سيلفا انا بالنسبه لي هو لاعب مميز جدا، لكنه مش لاعب مميز على مرمى الخصم، فاضافه الى انه يكون بجهه واحده مع والكر هذا راح يضعف اكثر واكثر. جاي جريليتش اليوم كان ممتاز جدا استحواذيا، لكنه ايضا من ناحيه الابداع وتهديد المرمى الخصم يعني ما تواجد شيء هذا كثير، وكان يستهدف تماما انه يتقدم وبعدها يلعب الباص للاعب الخلفي اللي يعمل عرضيه بعده زي الليب. يعني هالاند كان مراقب من المدافعين طوال الوقت، وهذا يعني شوي صعب من حركيته الى الشوط الثاني اعتقد، وصار فيها يعني تغيير شوي تكتيكي بسيط ان الفارس يكون خلف هالاند بحيث ان هالاند يسحب القلوب والفارس يكون لاعب حر خلف وسط شيفيلد، وهذا الشيء كان له اثر ايجابي. اعتقد لو تلاحظ يعني حتى يمكن عبد العزيز لو تتذكر الهدف الاوفسايد اللي حصل الشوط الثاني لهالاند، رودري لعبها الفارس خلف هالاند وبعدها قلوب شيفيلد دفعوا على الفارس وتحرر هالاند، رغم ان اللقطه اوفسايد يعني، لكن بنفس الوقت تقدر تقول هذه جزء من الفكره اللي الفارس كان فيها لاعب خلف مهاجم سببها. الشوط الثاني رودري كان لحاله وكوفازيتش وبرناردو سيلفا لاعبين نص مساحه، الفارس كان خلف هالاند. السيتي كان استحواذيا ممتاز جدا، لكن من ناحيه خلق الفرص تقدر تقول الانتاجيه على المرمى الخصم كان ضعيف، تقدر يعني تلاحظ الشيء هذا من اللاعبين، يعني مثل ما ذكرت انا والكر غياب دي بروين، مثل ما ذكر عزيز غياب غاندوغان اللاعب اللي كان مميز بالدخول للصندوق، يعني اليوم شاهدنا اكثر من عرضيه ما كان يتواجد فيها الا هالاند. هالاند بالنسبه لي اللي قدم مباراه كبيره اليوم، لكن يعني مثل ما تقول ما اقدر اسوي اكثر من كذا، بالنهايه كان معاه قلبين يضربون معاه كل الوقت وكان يجذبهم كثير ويتنافس معاهم وبغى يسجل يعني من هالشيء، وسجل هدف طبعا، لكنه يعني عمل مباراة كبيرة وملحمية مع مدافعين. فالسيتي بالنسبة لي اليوم مثل ما ذكرت الغيابات كانت لها أثر كبير على ظهورهم الباهت هجوميا، لكنهم كانوا جيدين بنواحي أخرى، استحواذيا كانوا جيدين، كانت في حيوية جميلة وتقدر تقول يعني ثابتين على أفكارهم ومبادئهم. اليوم قاعد أتخيل لو السيتي خلص مع باكيتا خلال الأيام الماضية، أعتقد اليوم كان بيكون له أثر إيجابي كبير. أول أثر إيجابي إن برناردو سيلفا بيلعب على الجناح الأيمن وما راح يتواجد والكر بهذا التوظيف. ثاني أثر اللي هو
معليش عاصم، بس حتى لو خلصنا معه مو بلاعب الرجال مراهنات.
إيه لا أنا قاعد أتخيل إن لو السيتي حقق مبتغاه من القدوم باكيتا، يعني
إيه باكيتا الصراحة يعني لاعب مو بشيء ولا بكافي، لاعب إيه ممتاز شوف، بس المشكلة هو كانت إنه في السير فيه مباراة
اي بالضبط انا اقصد بعيدا عن مشاكل عدم قدومه، اتكلم انه لو تواجد لاعب مثل باكيتا او على الاقل لاعب خلينا نقول البديل عن باكيتا، المقصد انه لاعب مثل باكيتا يعني اليوم بيكون مثل ما ذكرت بيخلي برناردو على الجناح الايمن بيعوض غياب دي بروين، بيكون لاعب منتج ويصنع فرص ويفعل هالاند ويدخل الصندوق ايضا بعد. فاليوم سكواد السيتي الامانه كان له اثر كبير بظهور السيتي اليوم بهذه الصوره. هذه النقطة اللي حبيت أذكرها فقط، السؤال عزيز اللي كان قبل يعني قبل شوي عن ظهور السيتي اليوم، عندكم شيء تضيفونه أو حابين تعلقون على شيء؟
صراحة يعني الأشياء الملفتة في المباراة يعني صراحة شيفيلد اليوم جاي يلعب يبغى النقطة، ما كان متوقع أصلاً إنه يسجل هدف التعادل، حتى هدف التعادل جاء من غلطة غبية من ووكر اللي كان المفروض يشتتها على يساره، فلكنها رجعها بطريقه غبيه وفجاه رجعت من اول شوطه لهم على المرمى سجلوا الهدف. يعني استحواذ 80% للسيتي و30 تسديده طول المباراه، 9 تسديدات على المرمى على مرمى شيفيلد، يعني الصراحه مباراه يعني على باب واحد على قولتهم، يعني الصراحه ما في خلنا نقول هذيك التنافسية صراحة اللي من شيفيلد طلعت، كانت مباراة ميتة بالنسبة للمشاهد المحايد، ما هي بممتعة يعني، مو بعكس لما تتابع مباراة يونايتد أخي تحمس كل شوي هجمة هنا وهجمة هنا كلها في منطقة الجزاء، يعني ما تشوف هجمات شاطحة شتاتها. ف يعني الفريق صراحة يعني استحواذ كامل للسيتي طول المباراة، ما كان فيه أي خطورة من شيفيلد الصراحة، في ما عدا تقريبا اللي هو فرصة المدافع البوسني في الشوط الثاني والهدف، غير كذا ما كان في أي خطورة منهم. من الأشياء اللي لفتت نظري في المباراة طبعا فيه إحصائية للسيتي مع بيب، يقول لك إن نسبة تسديد أو تسجيل البلنتيات، تحويل البلنتيات لأهداف 70% خلال فترة بيب في البريمير ليج، 61 بلنتي للسيتي خلال فترة بيب في البريمير ليج، سجل منها أو دخل 43 هدف منها. أيضا الإكس جي أو الإكسبكتد جول الأهداف المتوقعة في المباراة أتوقع هي الأعلى في الجولة بشكل كامل، 3.5 رقم كبير. أيضا اللي هو فيه عجبني لقطة الووكر الصراحة، بعد ما الهدف دخل، هدف التعادل، ووكر تنرفز وجالس يضرب زي لوحة الإعلانات أو شيء، لكن بعد السنتر، بعد ما سنتر السيتي بعد هدف شيفيلد، ووكر بقدرة قادر خذ الكرة وقلب ميسي، حرفيا سحب في لعيبة شيفيلد وتوى حركات، يعني تشوف تقول مو بهذا ووكر، صنع فرصة محققة وضيعها الفارس بتسديدة. تسديدة صراحة شاطحة ضعيفة، أو يعني بعيدة، قصدي مو ضعيفة، بعيدة جدا، يعني أعلى من فوق العارضة، يعني هو استعجل بالتسديدة، يعني لو صبر شوي على بال ما يشوتها باليسار اللي هو بالقدم المفضلة كانت ممكن تكون أفضل. برضو يحسب لها القتالية اللي صارت في لقطة الهدف، يعني ووكر ما أنكر أنه غلط لكن الرجال عوض، ما أنسى القتالية اللي سواها في لقطة الهدف الثاني، ظهر أن جريليش دف الكورة للجهة الثانية وعرضها للجهة الثانية، ووكر راح وخذاها من مدافع شيفيلد أو من اللي نزل بديل من شيفيلد، بس خلينا بنتذكر اسمه، إيه اللي هو العروش الظاهر،
العروسي
الظاهر. إيه بالضبط، العروس هو العروسي أو العروشي يقولون، هو تونسي
العروسي صراحة. والله ما أدري صراحة، بس أنا عارف إنه العروسي صراحة.
إيه هذا هو. المهم إن عجبتني لقطة لما هو كانت الكرة رايحة لياسر العروشي، لكن ووكر جاب منطلق من بسرعة وخذاها منه، حتى هو طاح بعدين في اللقطة ومررها الظاهر الفودن، فودن بسوء كنترول منه راح تفجر رودري، فتحسب له والله قتاليته في الهدف الثاني. فوكر يعني كان ماسك له الكابتنية وفعلا قائد يعني في الملعب، يعوض عن الغلطة الكارثية اللي سواها. اللي ما عجبني في الفريق ممكن هو ركوده بعد الهدف، ما حسيت إن فيه الفريق يعني جالس يعني يبغى يسجل الثاني عشان يضمن، حسيت إن اللعب هادي شوي، الرتم خف عكس قبل الهدف، ف يعني كان الفريق ممكن يريح نفسه من بدري ويقتل المباراة على طول بالهدف الثاني. ما أدري إذا ودك تضيف شيء عزيز وتتكلم عن شيء.
بس في نقطة ركلات الجزاء، النمط المتكرر بالنسبة لي أنا في ركلات جزاء السيتي ضايعة، هي بالنسبة لي عدد الثواني اللي يأخذها اللاعب بعد ما يثبت الكورة ويرجع تقريبا على الخط، وبتشوف رحيم سيرلينج، رياض محرز، كيفن دي بروينة، حتى الكاي غوندوغان في الفترة اللي ضيع فيها كذا ركلة جزاء، حتى إيرلينغ هالاند اليوم. النمط المتكرر اللي أنا أستغرب صراحة في مانشستر سيتي إنه هو ما هو جالس، بالنسبة لي أو خلنا نقول جالس يقلل النسبة نوعا ما، وشفنا في كلام كثير بالذات السنة اللي فاتت واللي قبلها على موضوع ركلات الجزاء في مانشستر سيتي. بالنسبة لي شخصيا أعتقد إنه عدد الثواني اللي تأخذ اللي يأخذها اللاعب بعد ما يثبت الكورة لابد إنه يكون ما بين 5 إلى 8 ثواني قبل لا يسدد الركلة، بغض النظر هو كان بيتحرك فيها التحرك اللي مثلا زي تحرك بوغبا ونيمار، أو حتى بياخذ فيها مثلا قفزة، أو أيا كان نوعية التكنيك اللي بيسدد فيها الكورة. لكن خلنا نقول أحد أهم أسرار ركلات الجزاء بالنسبة لي هي موضوع الراحة النفسية، وخلنا نقول الاسترخاء النفسي قبل لا تسدد الركلة، لأنه مثلا في ملعب زي بارمن لين، الملعب هذا ملعب صاخب، فبالتالي بتحتاج إلى أنك تأخذ حرفيا وقتك الكامل قبل تسديد الركلة. لو بتشوف إيرلينغ هالند من اللحظة اللي ثبت فيها الكرة ورجع فيها كمية الخطوات 3 ثواني بس، وهذا الشيء إيرلينغ هالند ما كان يسويه في أوقات سابقة، كان دائما يأخذ ما بين 5 إلى 8 ثواني. فهذا الشيء هو اللي مخليني مستغرب شوي من إيرلينغ هالند في التنفيذ، على الرغم من أنه لو بنجي نقارن مثلا النسبة اللي سددها إيرلينغ هالند، خلينا نقول على ما أعتقد أنه سدد 10 ركلات في مانشستر سيتي بعد ركلة اليوم، لكن هالند بالتحديد المعدل حقه مقارنة بمعدلات لعبة السيتي الآخرين بالنظر إلى الأول 10 تسديدات سجلوها أو سددوها في ركلات الجزاء، نسبة هالند أعتقد أنها هي الأعلى. لكن بالذات اليوم كان ممكن تدخله في متاهة شوي، بالذات في المباراة لو ما قدر أنه يسدد الهدف الثاني، على ما أعتقد أنه يعني كان مبغلطان أنه سدد فوق 8 تسديدات. 8 تسديدات والثمان تسديدات هذه
سدد 8 ركلات جزاء مع السيتي،
أو 8 ركلات جزاء، وكان مبغلطان أنه ضيع 2، كان مبغلطان أنه ضيع 2 أو ضيع 1 مع 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 حقة اليوم. فهذه النقطة بالنسبة لي
في الدوري
لا بشكل عام مو في الدوري فهذه النقطة هي اللي ممكن إيرلينغ هالند ممكن لو هو اللي أنا ممكن أعاتب عليها، بسبب أنه وراني شغلة أو وراني روتين هذا هو دائما يستعمله، اليوم هو ما استعمله أبدا في هذه المباراة، بالذات في ملعب مثل بارمن لين تحتاج انك انت تاخذ وقتك اكثر في ركلات الجزاء على اساس انك انت تنفذ افضل تنفيذ بغض النظر سواء جبتها او ما جبتها. هذه في النهايه ترجع لعوامل كثيره، لكن الاهم شيء في البلنتيات انه انت يكون عندك روتين ثابت، الروتين الثابت هذا قبل تنفيذ ركله الجزاء سواء كنت بتسددها في بتسددها خلينا نقول في اسفل المرمى، بتسددها في اعلى المرمى، بتسددها بنينكا، ما يهمني نوعيه التسديده او تكنيك التسديده قد ما يهمني الروتين اللي يكون قبل اللحظه اللي بتنطلق فيها وتسدد الركلة. هذه النقطة لو بتشوف كريستيانو رونالدو دائما ثابت في الروتين، بتشوف هاري كين دائما ثابت في الروتين، بتشوف حتى إيفان توني بالنسبة لي واحد من أفضل المنفذين ركلة الجزاء في البريمير ليج دائما ثابت في الروتين. فكون إن إيرلينغ هالند اليوم غير الروتين، فهذه بالنسبة لي نقطة أعاتب فيها إيرلينغ هالند اليوم. أسلم عاصم،
بما يخص هالند اليوم ما لاحظت انه في تغير كبير خلينا نقول سلوك اللاعب وعاطفته قبل بلانتي وبعد بلانتي اليوم. يعني اليوم لما ضيع بلانتي شعرت انه كانه شغف هالند تجدد 280 درجه، وانا هنا هني دائما اللاعب يعني اللي يمتلك شخصيه قويه. يعني بعد ضيع بلانتي صار في استهجام من الجماهير، صار في ضرب وعدوانيه من المدافعين، هالند ما اخطب خلفهم مثل طيب الذكر الفرنسي اللي نعرفه انا وانت عزيز وما بيقول اسمه هنا. هالند تشعر انه اخذ الموضوع كتحدي، ظهر كلاعب افضل، صار بالصراعات افضل، صار ينتظر عرضيات وتشعر انه يطلب الكره بالظهر بشكل اكبر. حتى سلوك اللاعب اذا جت الكاميرا عليه تشعر ان اللاعب وكان شيفيلد اصبحوا اعداء بالنسبه له. فركله الجزاء اليوم رغم انها ضاعت وانها يعني خلينا نقول شيء غير جيد، الا انها خلتنا نشوف شخصيه هالند وانه شيء ما تتخوف عليه مع لاعب مثل هالند عكس لو مثلا لاعب اخر. وايضا ان هالند ممكن المباريات الجايه يكون مستوى افضل خصوصا بعد اللي حصل بعد ركله الجزاء اليوم. هذا بالنسبه لي اليوم، ما ادري لو لاحظتوا نفس الشيء او لا، لكن للامانه اعجبني كثير هالند اليوم.
كلامك صحيح عاصم، واتفق مع زيز خصوص ركله الجزاء وتنفيذها من هالند كان متسرع، لكن عشان ما اغلط او بضيف معلومة من غلطان، هذا أول الأول مرة يضيع هالند ركلة الجزاء في بطولة الدوري من أبريل 2021 مع دورتموند ضد يونين برلين. ظهر أن المباراة دي كانت بهاتريك لهالند. في أيضا رقم مميز للسيتي اللي هو 30 تسديدة، هذا أكثر مباراة سدد فيها السيتي تسديدات في الدوري أو في البريمير ليج من مباراة ويست هام في 2022 في مايو 31 تسديدة. هذه ظهر المباراة اللي كانت آخر جولة الفارق الدوري اللي هو نقطة عن ليفربول، آخر جولة في الجولات الأخيرة معليش كانت مباراة خارج أرض السيتي.
هذا اللي قبل مباراة أستون فيلا، مباراة 2-2 على ما أعتقد.
إيه أنا متذكر إنه كانت في آخر المباريات، ظهر بعد مباراة وولف في لابورت ورجعت حامل على نفسه ولعب مباراة وستهام واستون فيلا.
لكن بس على كلام عاصم بس إيرلينغ هالاند شخصية كبيرة. إيرلينغ هالاند دائما ينحط في تحديات صعبة، ودائما إيرلينغ هالاند يثبت شخصيته الكبيرة حرفيا مباراة ورا مباراة ورا مباراة، دائما يوريك ذكائه. يعني انا بالنسبة لي الكورة الجزء الأهم فيها هو الذكاء، مو بأكثر من أكثر من من أي شيء ثاني. إيرلينغ هالاند بالنسبة لي زود على شخصيته الكبيرة، يمتلك ذكاء كبير في أنه يقرأ المساحة في الوقت الصح، ويتواجد في المكان الصح، ويستخدم التكنيك الصح دائما. فبغض النظر عن التنفيذ، فأنا أتكلم عن أنه هذه النقاط دائما هي اللي تخلي إيرلينغ هالاند لاعب استثنائي بالشيء اللي هو يسويه، استثنائي جدا.
عندك شيء تضيفه عاصم ولا؟
لا صراحة ما عندي شيء، وأتفق مع زيز وأكثر من نقطة ذكرتها. حاب يا عبد العزيز ننتقل للموضوعين الأخيرة.
بس في شيء بضيفه، تمركز ووكر في الشكل الجديد هالموسم أو في الخطة الجديدة هالموسم الصراحة هو أعلى من قدرات الهجومية. يعني السيتي لو تعاقد مع فريمبونج أنا أتوقع أنه بيستفيد من فريمبونج هجوميا، أو بيستفيد من المركز اللي يلعب فيه ووكر هجوميا أكثر من ووكر نفسه. فريمبونج أتوقع أنه بيكون مناسب للفريق، لكن للأسف ما راح يقوم معه. ووكر دفاعيا ما عليه كلام، بس كلنا نعرف ووكر إذا عدى نصف الملعب هجوميا ما هو بهذاك اللاعب اللي والله عرضياته تكون صحيحة والعرضيات تكون أسطورية. ففريمبوك في المركز الجديد هذا بيكون ممتاز جدا للسيتي.
بس عبد العزيز أنا ضد كلمة الشكل الجديد، لأنه الشكل هو فعلا من الشكل من الموسم الماضي، اللي يختلف فقط الأدوار. يعني مثلا اليوم والكر كان موسع بالجانب الأيمن بالشكل الهجومي، صحيح؟
اي انا قصدي ان
إيه؟
في الشكل او الخطة الجديدة لنا هالموسم حلو تختلف شوي، فيها اختلاف عن الموسم الماضي في الادوار، لكنها ما بتفرق كثير عن خطتها الموسم الماضي. لكن انا اعتبره شكل جديد او طريقة جديدة جالس يعني يعد لها بيب مع اختلاف نوعية الاجنحة في عملية اعادة بناء الهجوم الفريق. يعني زي ما لاحظنا جبنا نوعية جديدة في الأجنحة اللي هو دوكو، فما جبنا بديل بنفس خاصة يمسك الكورة يهدي الرتم.
اي انا اقصد من ناحية الخطة الجديدة اللي ذكرتها. لا تذكر مباراة السيتي ضد ليفربول في الأنفيلد الموسم الماضي، صح؟
اي
من كان اللاعب اللي وسع الجانب الأيمن؟ كان كانسيلو. هو بالضبط نفس الرسم 3-2-5، هو بس دائما الفرق بجوارديولا اتوقع، يعني اكثر مدرب لاحظنا فيه هالشيء، انه كل مباراه عن مباراه لاعبين مختلفين يطبقون ادوار. يعني مثلا كوفازيتش اليوم الشوط الاول كان هو اللاعب اللي جنب رودري، الشوط الثاني هو كان لاعب نصف المساحه الايسر. فانا دائما لما جيت اتكلم عن بيب جوارديولا، او دائما احب الحديث عن بيب جوارديولا بدون ذكر الخانات. فعشان كذا لو نفكر فيها الشكل الهجومي هو نفسه ما اختلف فعلا. والكر يعني تقدر تقول يعني مو هو اللاعب بعادي يوسع الجانب الايمن، لكن بالنهايه هو نفس الشكل، فقط اختلاف تطبيق خصائص، وبيرجع مع الوقت. يعني من يظهر دوكو او يرجع برناردو سيلفا وفودين، والكر بالنسبه لي 100% بيرجع نفس الدور اللي قبل.
انا اشوف الصراحه ان لو نزل دوكو مثلا، لو الفريق ما سجل هدف، لو يعني كذا، لو انا كنت مفروض اني او خلنا نقول يعني انا توقعت ان ليلو ممكن بينزل دوكو في اخر دقائق بعد ما الفريق دخل فيه الهدف التعادل، خصوصا انه كان الوقت شوي يعني 85، يعني شوي وقت ما هو مضمون ان الحكم يحسب لك، يعني خلنا نقول وقت ضايع مثلا فوق الخمس دقائق ولا ربع دقائق. فكنت لو مكان ليلو بدخل او بنزل لدوكو مكان ووكر، عشان متوقع ان يعني رايي انا ان دوكو بيتلق اكثر او بيفيد الفريق اكثر اذا كان على الطرف اليمين مكان ووكر. ووكر يتقدم هجوميا للاسف ما تستفيد منه شيء، العرضيات دائما تكون غلط، يعني نادر جدا او قليل جدا عرضيات ووكر تطلع صحيحه. هذا رأيي بس مني لأن الفريق لأن ووكر لما تشوف تمركزه تشكيلة أو الخطة يصير متقدم بزيادة قريب للمرمى، فلو كان عندك في ظهير نفس فريمبونج راح تستفيد منه بشكل كبير في حرضيات أو حتى كتحركات يعني. بس طير نفس ووكر هو بالدفاع ما عليه كلام، لكن إذا عدى نص الملعب مخه يفصل. هذا كان تعليق بسيط بس على موضوع الووكر، ما أدري إذا في أحد بيضيف شيء ولا بيعلق ولا ننتقل للموضوع اللي بعده.
روح الموضوع اللي بعده يا وحش.
الموضوع اللي بعده هو موضوع ظهير ليسر أو بديل شو بعد إصابة شو وغيابه إلى نوفمبر. تنهاج بعد ما سمسر في الدوري الهندي وجاب لهم ملاسيا يجي ظهير ثاني، ولا إيش رأيك يا زيد؟
لا الفكرة أنه ملاسيا ملاسيا ورانا أنه يقدر يكون باك أب في مباريات معينة لا أكثر ولا أقل، لكن لاعب مثل لوك شو لاعب بالكورة بإمكانياته تفقده حرفيا لمن هو ما يكون موجود عندك. فبالتالي أنا أعتقد أنه يونايتد يحتاج إلى أن اللاعب اللي يتعاقد معه يكون لاعب عنده امتياز ممتاز جدا بالتمرير ممتاز، قبل لا يكون لاعب يكون مميز في انه دائما ينطلق ويروح ويجي. يعني مثلا الاسماء اللي احنا مثلا ارتبطنا فيها زي ماركوس الونسو انا قدره جدا بالذات في المباريات الكبيره واتذكره في تشيلسي، لكن ماركوس الونسو اكثر الفترات اللي بدع فيها كان كوينج باك اكثر من كونه كلاعب ظهير ايسر، بالذات لما يونايتد يلعب في حاله دفاعيه بتحتاج الى انه اللاعب اللي يكون موجود في الظهير اليسار مثلا ماركوس الونسو يعني تحتاج الى انه اللاعب هذا يكون بالذات في الثلث الثاني في عمليه انه يكون موجود في عمق الملعب، تحتاج انه مرات متى يدخل للداخل متى يوسع عرض الملعب، هذه النقاط خصوصا انه الظهير في يونايتد ممكن الزياده في داخل عمق الملعب ممكن ما او خلينا نقول زياده في البوكس الظهير بالذات في يونايتد ممكن ما تكون زيادته زي مثلا زياده الظهير اللي موجود على سبيل المثال في ليفربول، او خلينا نقول مثلا الزياده اللي موجوده في توتنهام او في تشيلسي حاليا. لكن الفكره انه الاسماء اللي موجوده هي اسماء جيده كباك اب، لكن انا اتمنى ان يونايتد يجيب لاعب بروفايل لوك شو بسبب هالنقطه هذه. لو بتشوف الاسماء اللي موجوده ريجلون ممتاز جدا لكن بروفايل مختلف. اذا كان يونايتد بيدور على لاعب قريب من لوك شو من الحالة البدنية ريجيلون أنا ما أعتقد أنه أبدا مناسب. أنتونيو كونتي على الرغم من تقديره لريجيلون إلا أنه كان دائما يستبدل في الدقيقة 60 في الدقيقة 65 بسبب عدم قدرته على تلبية متطلبات أنتونيو كونتي البدنية، وهذه النقطة ممكن تخليني أحط عليه شوية علامة استفهام. لو أجي أشوف مثلا ماركوس ألونسو عندي نفس الفكرة، لو باجي اشوف فيها مثلا خلينا نقول اظهر اخرى انا ما اعرف من اللي ممكن افكر فيه من هنا او من هنا، لكن اقتراحاتك الله يعين تفضل.
بس بشرط
لا تجيب لانجيلينو نعيك مدير تنفيذي
ليش طيب يا اخي ما تحطون مارتينيز تجربونه ظهير يسار؟
الفكرة يا طويل العمر ما هي فكرة سيئة، لكن بالنهاية لا ما هي فكرة سيئة، بس من القلب الدفاع اللي ممكن يجي يلعب لك بقدم اليسار، وهنا برضو السؤال المهم من قلب الدفاع اللي بيجي يلعب لك بقدم اليسار.
هو 50 مليون
بس ما كنت بتبيع لنا 50 مليون كنت بتبيع لنا 100 مليون
بالعكس والله مبيز انه يونايتد نادي يستاهل.
لا في بين السيتي يونايتد في تاكس يا عبد العزيز، التاكس هذا انت عارفه زين.
اذا انت مدافعين 100 مليون عندكم فلوس عندكم درام طلعوها
عاد لا الحين السيوله رايحه السيوله رايحه، بس المقصد في الكلام انه انا اتمنى يونايتد على الاسماء اللي احنا مثلا سمعناها ودي ببروفايل أقرب لبروفايل لوك شو طبعا انا ما راح اكون زعلان او بكون ساخط اذا مثلا يونايتد وقع مع ماركوس الونسو مثلا كقلب دفاع احتياطي او مثلا ريجينون كقلب دفاع احتياطي، لكن انا ما اشوفهم لاعبين يشبهون لوك شو في البروفايل. هذه النقطه اللي انا اعتقد انه يونايتد لو بيدخل او لو بيكون الان موجود في السوق لابد انه يستهدف لاعب قريب من بروفايل لوك شو في هذا الموضوع. ممكن ما نتكلم على الجوده كذا، يمكن جوده لوك شو ممكن ما تلقاها، لكن البروفايل مهم جدا انك انت تتعاقد مع لاعب قريب شوي من بروفايل لوك شو.
عاد عاصم ما ودك تتكلم، عاد تعطينا رايك في الموضوع.
الا والله انا بالنسبه لي اولا الظهير الايسر حتى نعرف ليش توجه فريق لما مثل ما ذكرت يعني اصابه مالاسيا وشو اللي تقريبا قرابه شهرين واكثر هي كانت السبب الرئيسي ان الفريق يتوجه ظهير ايسر. الظهير الايسر اللاعب اللي بيجي هو غالبا لغايه قصيره جدا، وانها تكون شهرين ونص الى رجعه اللاعبين. وحتى من اجل هذه الغايه بدينا نشاهد اخبار كثيره تتعلق بالاعارات. فالظهير اللي بيجي هل لازم يكون مميز جدا؟ لا مو بلازم يكون مميز جدا، لانك اساسا انت ما تحتاج الا فتره قصيره. وش المتطلبات اللي نحتاجها؟ انا اتفق مع زيز، اولا القدره على لعب البينيات والباصات والونتو والثنائيات، المرونه البدنيه، وهذا شيء متطلب جدا لان اظهراتهم مثل ما تشاهدون يدخلون للعمق كثير ويتحركون مع الفريق كمجموعه كثير. الخيارات اللي طلعت تقريبا طلع عندي انا اللي اعرفه الحين ثلاث خيارات. اولا الونسو هو لاعب غير مناسب، واتفق مع زيز وما ودي اعيد الموضوع لاني اتفق معه بكل اختصار. ريجلن لاعب ميزه وحيده فقط اللي هي ميزه انطلاق، ف يعني بشكل اوضح تقدر تقول هو لاعب ينطلق خلف خط الخصم فقط، تلعب له باص طويل او تلعب له بينيه ظهر الخصم ويكون منطلق فيها. في اللاعب الثالث اللي ظهر وهو تقريبا الاكثر تداولا من امس حسب ما شفت اللي هو كوكوريا. كوكوريا لاعب عند المبدا الحركي لكنه لاعب غير جيد باساسيات كره القدم، او خلينا نقول بدون مميزات تخصه كلاعب. بالنسبه لي كوكوريا لا هو لاعب دفاعي مميز، لا هو لاعب هجومي مميز، واحد على واحد ما هو مميز وما هو مراوغ، باصات تقدميه او الانتاجيه بالقرارات غير متواجده عنده، اللاعب غير مميز بهوايات. تقدر يعني بالنسبه لي هو لاعب منفوخ طبعا، لكنه لاعب تقدر تقول تجربته مع برايتون اعطت نظره مختلفه عنه في الدوري الانجليزي. برايتون فريق كان يظهر اللاعب بشكل افضل، وهذا ممكن الناس اخذوا انه انطباع انه كوكوريا اللي جعل هذا المركز افضل في برايتون، هو العكس، المركز ينجح اللاعب احيانا. فبرايت كوكوريا بالنسبه لي خيار بالنسبه لي غير مرغوب، لكن يعني نقدر نقول ان هذا الاضطرار انك تحتاج لاعب لمده شهرين وفتره قصيره جدا وما تقدر تلقى خيارات واسعه يعني. فبالنسبه لكوكوريا ما كنت اتمنى يوم من الايام اشاهد مانشستر يونايتد، واساسا انا ضد حتى تواجده في تشيلسي، لكن تقدر تقول دارت الدنيا وصرت بشوفه فريقي ومجبر عليه. فاعتقد ان توجه كوكوريا من بين الثلاث لاعبين هذول هو الانسب، لكنه لغايه قصيره واتمنى تكون اعاره جافه فقط.
الصراحه يعني في كلام كثير عن كوريا، انا مقتنع ان كوريا لاعب ممتاز، لكن مش المشكله هو في انتقاله لتشيلسي. تشيلسي دخل خرب علينا، اخذ اللاعب ومشى. هم ما كانوا يحتاجون ظهير ايسر، عندهم لويس هال، عندهم الظهير اللي كان معار البيلي هذاك ممتاز ترى، لا يغرك من بدع في تشامبيونشيب، يعني انه لاعب سيء جدا ولا حد عندي تشامبيونشيب، بعكس اللاعب ممتاز. فكان عنده خيارات كثيره تشيلسي، فتشيلسي دخل يخرب بس علينا. اللاعب ما عندي شك فيه انه هو ممتاز، لكن يعني خلينا نقول يحتاج توظيف او اعاده توظيف، خلينا نقول يعني تحتاج انك تحيي مسيرة هذا اللاعب بعد ما ماتت في تشيلسي. يعني تشيلسي اغلب الصفقات الجو قليل، ما حتى اقلم الا انزو، ويحتاجون وقت، وانا مقتنع انهم كلهم راح يتألقون مع بوتشيتينو. كوريا من اللاعبين اللي يحتاجون نفس ما قلت احياء مسيرته، ممكن الانتقال اليونايتد ممكن يكون فيها ممكن افضل مسيرته برضو، هذا يضيف عمق ممتاز جدا اليونايتد، لأن كوكوريا برضو ترى يقدر يلعب كقلب دفاع. فأشوف أنه ترى إضافة ممتازة جدا ليونايتد. هو أوكي لاعب يعني ما راح يجيك لاعب جاهز نفس ما شراء تشيلسي من برايتون، لاعب كان ممتاز مع برايتون، اللي يتابع فترة مع برايتون كان ممتاز، لكن تشيلسي خذا بدون سبب، ما كان يحتاجه، دخل خرب الصفقة، خذا صار لاعب سيء في نظر الجمهور، هو لاعب سيء لأنه ما قدم شيء مع تشيلسي. لكن انظر اللي حاله برضو نفس الفترة، الصفقات اللي جابوها تشيلسي شوف وينهم الآن، أو هل بدعوا أو يعني يحكم عليها بنفس المعيار أو المقياس اللي حكمت فيه على كوريا. فكوريا صفقة يعني كإعارة، الأفضل أنا أشوف اليونايتد يحط خيار الشراء احتياطا إذا قرر، لأن بيكون موقف سيء إنه يبدع اللاعب معك فالأخير أنت ترجع يعني كأنك خذيت من واحد، خلنا نقول كنا واحد أعطاك جوال خربان جلست تلعب فيه طقطق، ثم جاء بعد شهرين قال كلا جيب الجوال بدون ما يعطيك فلوس ولا شيء. المثال شوي بالضروب بس إن شاء الله وصلت الفكرة. فلو حطيت خيار شراء مبلغ معقول تضمن نفسك شوي أحسن من يصير فيك نفس ما صار في برايتون، تحسس الموضوع كله إنه عارف جافة بدون مبلغ.
خلني يا عبد العزيز أوقف في النص بينك وبين عاصم في موضوع كوريا. أنا بالنسبة لي كوريا لاعب عنده تسليم والاستلام ممتاز، يعني بمعنى أنه لو كان في عملية البناء راح يبني لك الكرة بشكل كويس جدا، راح يكون لاعب تضمن الكرة بتطلع منه إلى اللاعب الثاني بتكون بشكل كويس جدا، سواء كان تحت الضغط أو سواء كان الضغط عليه مو بمرة عالي. لو بتشوف هو دائما يتمركز صح في الوقت الصح، فاللاعب يمتلك اللي هو الوعي الكامل في المكان اللي هو بيكون موجود فيه. مشكلتي مع كوكوريا كصفقة هي أنه مان يونايتد في مباريات كثيرة لما نشوف خلنا نقول لك الأظهرة مرات تلقى واحد، وخلنا نقول في مباراة أمس بالذات، مباراة أمس كان يونايتد يلعب 3-1-6 ممتاز، في 3-1-6 أو خلنا نقول 3-1-2-4 مرات، فهذه الأشياء تخليني أقول أنه لو بتعاقد أنت مع كوكوريا فأنت ملزم بأن كوكوريا في أغلب الأحيان بيكون هو اللاعب الثاني اللي موجود جنب كاسيميرو، أو بيكون جنب اللاعب رقم 6 اللي بيكون موجود في هذه الحالة. كوكوريا في زيادة العددية ما هو أفضل لاعب ممكن يزيد لك، يعني هو ما هو زيادة ماركوس ألونسو في هذه الحالة، وخلنا نقول في الأسماء اللي حنا ارتبطنا فيها، وخلنا نقول مثلا هو ما هو اللاعب اللي بيعطيك الانطلاقات أو اللي هو بيكون الظهير اللي يروح ويرجع ويروح ويرجع دائما، هذه مين موجود عنده. ولو بتشوفه في العرضيات برضو كذلك، وما هو أعلى ظهير ممكن أعطيك إياه في العرضيات. فحنا لو بنجي نشوف مان يونايتد لما يكون موجود لوك شو، سواء كان موجود في الهاف سبيس أو سواء كان موجود في طرف الملعب، تلقى دائما حل في العرضيات، تلقى دائما حل موجود لما يكون هو خيار أو يكون عنده خيار رسالة العرضية بتلقاه دائما موجود. هذه النقطة ما هي موجودة عن كوكوريا، لكن كوكوريا خيار آمن بمعنى أنها استبنى تمشيك. بعض لو بتجي تمثل بمثال على حالة معينة، بعض السيارات فيها استبنة تخليك ما تمشي 80 بس أنت في طريق سريع ودك تمشي 120، لا كوكوريا يقولك لا حبيبي امشي 80. هذه النقطة اللي صايرة عندنا، اللي صاير أنه كوكوريا ممكن ما بين الثلاثة هذولي، أو خلنا نقول أي اسم ممكن سمعته في الفترة الماضية من أصابة لوك شو إلى اليوم، يمكن يكون كوكوريا هو الخيار الأنسب بسبب أنه هو خيار آمن أكثر من كونه خيار لاعب جودة عالية ممتاز. فكون أنه خيار آمن بتضمن يا طويل العمر أنه هذا اللاعب بيعطيك 6.5 مع الكرة، والستة ونص أو السبعة بدون الكرة، هذا الشيء الحالة يخليني على معاييرة طبعا بيخليني مكتفي في موضوع كوكوريا بالذات. وموضوع الجانب البدني هو ما هو سيء جدا في هذا الجانب، فأنا أعتقد أنه خيار آمن، وأتفق صراحة مع عاصم، بس أنا يمكن عاصم تقديره لكوكوريا يمكن نازل مرة، يمكن خلنا يكون تقدير كوكوريا ممكن يكون أعلى منه.
بس ما هو بخيار A+ ها؟
لا لا خيارات اي بلس هذه عندنا بلصة. عندنا في دورينا الله يرحم والديك ايش خيار اي الله يرحم والديك
عندكم كيف
اقول ودنا نعرف خيارات الاف
خيارات الاف اعتقد ان هذه حابين تضيفون اكثر بهذا الموضوع
ما صراحه كوريا هو خيار افضل من ريجليون واركسلونس يا جماعه مين واركسلونس هذا يروح يلعب له في الدوري الاسباني ولا يعني دوريات صراحه حتى الدوري الاسباني كثير عليه برشلونه والله اسم كبير على واركسلونس والله واركسلونس خلاص رجال مشطب ما كان ممتاز دائما ما بدع الا في خطه كونتي خلينا نقول خطه اللي يكون فيها وينج باك اذا لعب وينج باك فهو مدربين محددين يعني ماركسونس ما هو بهذاك الظهير اللي تهاوشان على الأندية مثلا زي ستوبينان مثلا الآن مع فيرتون مع برايتون معليش فأنا هذا رأيي إن كوريا لو كان الموضوع لي فهو كوريا أعلى من ريجليون وماركسونس ماركسونس هذا أقل الخيار وبمسافة كبيرة عن الخيار الثاني اللي هو ريجليون ما أدري إذا عزيز عندك شيء تبي تضيفه ولا عاصم
لا ما عندي اي اضافه
لا بس الله يعطيكم الصحه والعافيه والله
طيب ننتقل للموضوع الاخير اللي عندنا اليوم صفقه الوسط للسيتي وصفقه دوك اللي تمت صفقه دوك تمت هذا انا كان ودي من زمان بجناح يعني خصائص مختلفه شوي عن الاجنحه الموجوده اللي عندنا هو نفس جريليش نفس محرز يعني جناح او برناردو مثلا يعني جناح خصائص شوي يعني جناح اللي هو نفس ثاني تيرلينج أجنحة سريعة فصفقة دوك وصفقة ممتازة جدا لعدة أسباب هو جناح مختلف أخيرا بالفريق يعطيك تنويع شوي في الخيارات ما يحدك على نوع واحد من الأجنحة غير كذا جناح مراوغ ممتاز جدا 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 يعني معدل المراوغات عنده 11 كل مباراة معدل المراوغات الصحيحة تقريبا يوصل 7 لكل مباراة نسبة نجاح المراوغات فوق 60% فيعني لما تناظر نسبة نجاح مراوغات لساكا لمبابي فينيسيوس فوق 300 محاولة مراوغة نسبة النجاح تقريبا أقل من 40% وأقل حتى من 50% فيبين لك عدد محاولة المراوغات ما هو بكل شيء يعني كل ما كانت نسبة نجاحك في المراوغات عالية كل ما كان فعلا يعني إثبات مدى جودتك في المراوغات أو موضوع الواحد ضد واحد فدوكو الكثير كان متخوف من الصفقة وفي كان كلام كثير أو لغط عن دوكو كان فيه خايفين الجمهور أن الإصابات سجل إصابات دوكو مثلا يكون عامل الفشلة وكل شيء يعني بعلم الغيب لكن يعني زي الكاغندوغان كان قبل يقولون عنه زجاجي شوف كيف سجل إصاباته مع السيتي مقارنة بدورتموند نفس الشيء هالند فيبين لك أن الفريق الطبي للسيتي أو السيتي عنده طاقم طبي ممتاز جدا يتابع دقة التفاصيل فما أشوف أنه صراحة صفقة مغامرة أو تخاف منها هو لك الحق أنك يعني تحس حتى قليل من الخوف لكن صراحة يعني الطاقم الطبي للسيتي عودنا دائم من يعني هذه النقطة ما تمثل عائق بالنسبة له من ناحية سجل الإصابات فصفقة أشوف ممتازة جدا وهذه النوعية اللي كنت أتبناها من قبل بس يعني كنت في نفسي أقول أن أتوقع أن الإدارة بتروح مع بديل مباشر المحرز لكن كويس أنهم صدمونا وفاجونا بصفقة دوكو إضافة ممتازة وهو جناح يعني يلعب على اليمين وعلى اليسار وبالقدمين فصفقة أسطورية صفقة تمت تقريبا ب65 مليون يورو كاملة للجرين بدون إضافات فيه منها 20% بيروح لأندرلخت النادي السابق لدوكو فأنا ما أشوف أن المبلغ قليل طبعا في أندية دخلت زي تشيلسي وتوتنهام أندية متأخرة زي وستهام لكن ورين رفع السعر 80 مليون يورو لكن في النهاية دوكو رفض يعني رفض الأندية وفضل السيتي واضطرين إنه يخفض السعر ل 65 نفس ما اتفق فالصفقة كانت مهددة يعني ما كانت مضمونة فتشيلسي دخل عليه بعد انهيار صفقة توريس اللي بعد ما جد مع بلس، فصفقة ممتازة وإضافة أسطورية للسيتي ومتحمس له بشكل كبير هذا الموسم. ما أدري عنك عاصم وعزيز، عندكم شيء تضيفونه على دوكو أو نوعية اختيار جناح السريع نوعية ستيرلينج وساني؟
لا، ما أنا ما تابع دوكو، ما أقدر أفتي فيه، لكن أنا أعتقد أنه النوعية هذه نوعية مهم جدا لمانشستر سيتي أنه يتم التعاقد معها في الفترة الحالية، بسبب أنه نوعية الأجنحة اللي موجودين في مانشستر سيتي خلنا نقول ميالين لكونهم لعيبة، يعني شلون أقول لك إياها، لعيب أجنحة ممررين أكثر من كونهم أجنحة يجرون بالكورة أكثر، فممكن أنه يعطيك حل مختلف، حل ممكن يصنع الفارق، ممكن أنه يجذب لاعبين لها أكثر من عملية المراوغة. ممكن النوعية هذه، ما أسمع من الكلام اللي أنا قاعد أسمع عن دوكو، من نوعية اللاعبين اللي ممكن ينحط في حالات 2-على-1 ويحاول أنه يراوغ أكثر، هالنوعية هذه ممكن أنها تخلق مساحات للاعبين اللي دائما يركضون في الهاف سبيس أو اللي دائما يتواجدون في المناطق هذه أو حوالي منطقة الجزاء. فهالشيء هذا ممكن مانشستر سيتي يستفيد منه بشكل واضح. مانشستر سيتي أنا بالنسبة لي وصلوا لمرحلة من اختيار الصفقات، أو خلينا نقول اختيار البروفايلات، أنه حتى لو ما نجح اللاعب معهم فكل لاعب جايبينه عشان فكرة، عشان يطبقون نقطة معينة، وغير كذا هم ما يجيبون لمواهب عالية جدا جدا جدا. فأنا يعني ما عندي شك أنه دوكو في أفضل مكان ممكن يكون موجود فيه صراحة.
للأمانة مثل ما ذكرت أعتقد الحلقة الماضية أني ما تبعت اللاعب بشكل جيد، لكن وذكرت في الحلقة هذه أن الجناح الأيمن مهم حتى يعيد تقريبا ترتيب الصفوف، مثل يعني لو كان السيتي ما أتمنى شاهد والكر مطلق على يمين، فوجود جناح أيمن بيعطيك عمق أكبر للسكواد يعني، وهذا شيء مهم جدا. أعتقد فصلت الموضوع مسبقاً، فبالنسبة لي هذه وجهة نظري، والمايك عندك يا عبد العزيز.
طبعاً لو عندكم شيء تضيفون على الموضوع دوكو فممكن ننتقل للموضوع الثاني اللي هو صفقة لاعب الوسط. طبعاً بعد انهيار فشل صفقة باكيتا الحمد لله طلعت خيارات ثانية الحمد لله، يعني مع أن الواحد كان متوقع وإحساس أن بنجلس نحاول لين آخر السوق في النهاية بنجلس على الخيارات اللي عندنا. طلع خيار مفاوضات نونيز، ماثيوس نونيز أو ماثيوس نونيز اللي ودكم تنطقونه، المهم لاعب وولفز الوسط البرتغالي، وقعوا معه من سبورتنج 38 مليون باوند و3 مليون باوند إضافات و10% من نسبة البيع لسبورتنج. هو كخيار بديل للكاي طبعا، داني أولمو مستحيل الصيف، وفيرسز طبعا طلعت اخبار فيرسز يعني دول الصحفيين يعني قراتهم ودهم ياخذون اللقطة الحصرية في اخر ايام السوق، فقاموا يربطون السيتي باكثر من اسم والجمهور يطير مع اي خبر. فيعني فيرسز وكيل اللاعب اللي هو اخوه الظاهر ابوه، والمدير التنفيذي ليفركوزن اكدوا كلهم مؤكدين ان اللاعب بيبقى. يعني الخطة كانت هي بيع اللاعب بعد يورو 2024 اللي هو في صيف 2024، ليفركوزن مخطط البيع في هذاك الصيف. فسالفة ان السيتي استفسر او مهتم هذه كلها صراحة يعني انت لو تركز في الخبر كلها تعرف ان يعني حتى خصوصا ان بعدين الصحفي قال لك اللي هو ماتيو موريتو قال ان لكن الصفقة معقدة جدا. طيب يعني شو فائدة الخبر هذا دامها معقدة جدا؟ انا يعني ما ابغى شيء معقد يعني في الموضوع او في الخبر، معقدة دي خلي الخبر لك، يعني خبر انهم استفسار يعني مو شيء سري ان نادي السيتي مهتم بحجم موهبه نفس فيرتز يعني، ولا زي مثلا خبر يقول لك والله السيتي مهتم ببلينغهام. طبيعي ان الانديه الكبيره كلها تنافس على المواهب الكبيره الشابه اللي هو المواهب عليها الكلام، يعني نفس انزو نفس بلينغهام نفس فيرتز نفس هالند، يعني هذا شيء بديهي، ما هو محتاج صاحبي يجي يقول لك والله السيتي مهتم. هو الاهتمام ما يسوي شيء ترى، إذا صار فيه مفاوضات أوكي هذا خبر يستاهل يعني الصراحة إن الواحد يتكلم فيه، لكن خبر اهتمام واستفسار وبعدين تضيف في الكلام إنها صفقة معقدة، ليش تضيف يعني ليش تنزل خبر من الأساس الصراحة يعني؟ هذا بالنسبة لموضوع فيرتز وأن الصاحبين ممكن يربطونه، بس ما صراحة مستحيلة يعني، وصعب خصوصا نتكلم في آخر 10 أيام في السوق أو 7 أيام، مستحيل فركوزن يبيع كله إذا قدمت عرض مجنون 150 مليون يورو مثلا على الطاولة، وهذا شيء مستحيل السيتي يسوي. فنونس ما هو الخيار المفضل لي، لكن ما هو بصراحة صفقة كارثية ولا بصفقة سيئة، هو اللاعب ممتاز رأيي فيه. إيزي طلع ارتبطنا في إيزي برضو، إيزي هجومي أكثر من نونيز، أنا أميل لإيزي أكثر، لكن واضح أن يعني عندي توقع وإحساس أن ممكن إيزي يخرب على دخول السيتي صفقة فيرت الصيف الجاي مثلا، فأتوقع توجههم النونيز كخيار بديل صريح مباشر للكاي. نونيز فراي لاعب ممتاز ما عليه كلام، لكن ما هم النوع المفضل عندي، لكن الواحد شو يسوي، هذه الخيارات موجودة في السوق يعني، جودة اللاعبين اللي في السوق كلهم قريبين من بعض، فما ما في هذاك الفرق اللي تقول والله هذه صفقة فاشلة وهذا والله ليش تركنا الخيار هذا وتركنا الخيار هذا. فكيدا كان عندي بالنسبة لي أفضل من نونيز، لكن الأمور يعني أو الظروف ما مشت نفس ما نبغى أو ما يبغى نفس ما يبغى السيتي، فاضطرينا نسجل خيار ثاني اللي هو نونيز. بكيته طبعا صعب لأنه بسبب قضية المراهنات والتحقيق اللي صار، فهو الخيار الآن نونيز، وفي اسم ثالث ما ذكر حتى الآن في الإعلام منتظرين إنه يطلع. فما أدري وش رأيك يا عاصم في نونيز، ولا عزيز في رأيك في نونيز يا عزيز لاعب وولف؟
أنا بس نقطة قبل يعني في موضوع نونيز تحديدا، نقطة مهمة جدا إنه الحكم على لاعبين ولفرهامبتون السنة الماضية في ظل الصعوبات المالية اللي واجهها النادي، وفي ظل تغيير المدربين، وفي ظل المشاكل المالية، وفي ظل أمور كثيرة واجهت النادي، هذا أمر خاطئ، تحديدا في صفقة ماتيوس نونيز اللي كانت صفقة من الصفقات الكبيرة المنتظرة في وولفرهامبتون السنة الماضية. ماتيوس نونيز أنا من وجهة نظري بروفايله، هو البروفايل اللي يعني خلينا نقول انه في احد الاخوه اللي كانوا يتكلمون على فريق روبن أموريم في سبورتنج لشبونه، وكان هو واحد حرفيا من اهم العناصر اللي موجوده في فريق روبن أموريم مع اوغارتي ومع غونزالفيس ومع اكثر من اسم موجود هناك، وكان حرفيا يقدم مستويات ممتازه جدا، تحديدا في زياده العدديه، وتحديدا في انه يساهم مع فريقه في الثلث الثاني في تطوير الهجمة. هذه النقاط ممكن تكون مهمة جدا لمانشستر سيتي في الفكرة اللي كان دائما مانشستر سيتي باني عليها الموسم الماضي واللي قبله واللي قبله واللي قبله، في انه يكون فيه لاعب من لعيبة النص يكون عنده حل في زيادة العددية، وحل في اضافة خلينا نقول حس في الوعي اللي موجود داخل منطقة الجزاء، في انه ياخذ الكرة الثانية، في انه يمتلك التسديدة، في انه حتى يزيد بالراسيات، في انه حتى يعطي الجوانب هذه الناقصة اللي ممكن لا برنارد سيلفا ولا كوفازيتش ولا في الفودن الاشياء هذه يكونوا مميزين فيها. هذه نقطة ممكن تكون مهمة جدا لمانشستر سيتي. ما راح استغرب ابدا 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 لو اشوف ماتيوس نونيز يسجل من 7 إلى 8 اهداف في الموسم هذا في الدوري بسبب قدراته في هذه الجوانب، ولا راح استغرب ابدا انه لو ماتيوس نونيز تألق بشكل سريع، على عكس اللي النمط اللي تعود عليه في مانشستر سيتي انه اللاعبين يحتاجون وقت، او خلينا نقول يحتاجون وقت عشان يتأقلموا على السيستم والنظام الفني، بسبب انه كان في الفترة الماضية يشتغل مع مدربين ما اقول لك متشابهين مع بيب غوارديولا، بس الافكار ما هي بعيدة، الافكار ما هي خلينا نقول مثلا هو ما كان يلعب مع فريق سيميوني، او كان يلعب مع فريق خلينا نقول مثلا مدرب زي يورغن كلوب، او خلينا نقول مدربين من النوعية هذه، لا هو من المدربين او ليفل المدربين اللي هو كان موجود عندهم، البروفايلات او السيستم الفني اللي موجود ممكن فيه نوعا ما تقارب من الشيء اللي يلعبه مانشستر سيتي. اعتقد انه اضافة ماتيوس نونيز اضافة ممتازة، ورب ضارة النافع لكم يا عبد العزيز.
صح فعلا، واحد يقول لعله خيرة، مع اني انا كنت افضل صراحة بكيتا على نونيز، لكن نونيز برضو زي ما قلت انت يعني، على بس بذكر نقطة بخصوص وولفز والوضع المالي، قرأت واحد او تغريدة طويلة شوي واحد مختص في الأمور المالية، ما بكير ماغوير ولا سويس رامبل، واحد ثاني جلس يقول إن الملاك السنين جالسين يهمون جين وولفز بكذبة الموضوع اللعب المالي وزي كذا. مختصر الموضوع يعني اللي فهمته منه إن جالس يقول إن سنين جالسين يجمعون الفلوس وراح يبيعون النادي ويعني بينحشون على قولتهم. فموضوع المشاكل لعب المال نظيف توقع أنها كذبة من ملاك السنين على الجمهور. بس هذه نقطة بخصوص لعب المال النظيفة، ما أتوقع أنهم فعلا هم تحت الضغط أنهم يبيعون، لأن باعوا لاعبين بحوالي 100 مليون باوند في الصيف. المهم بخصوص نونيز، أنا متفق معك أن ظلم جدا أن نحكم على مستوى نونيز من الولفز الموسم الماضي. أتوقع أن أول موسم لهم كان أو أول موسم نونيز مع الولفز، يعني تابعته ضدنا صراحة نونيز كان مبهر ضدنا الموسم الماضي، معيش اللي قبل الماضي اللي لعبنا فيه ضد سبورتينج في المجموعات، أو معيش دور 16 ويا دور 16 ودور 8 قبل موسمين. فكان صراحة لاعب
دور 16 دور 8 لعبته مع تاتيكو
إيه هذاك الموسم، صح تذكرته دور 16 قبل موسمين. لاعب كان مبهر الصراحة، من أكثر اللاعبين اللي شدوني وجذبوني يوم لعبنا ضدهم. حتى بيب تكلم إنه لاعب استثنائي ومن أفضل لاعبين الوسط في العالم، فلاعب مبهر. ومن الظلم خلنا نقول إن نحكم عليه بسبب الموسم الفوضوي اللي مر فيه وولفز، ويعني كانوا يصارعون على الهبوط حرفيا. فظلم إنك تحكم على أي لاعب في هذاك الموسم سبت الفوضوية أو العشوائية اللي كان فيها النادي. فأنا صراحة دائم إنه هو اختيار بيب، وبيب مدحه وبيب واضح إعجابه في اللاعب، فدائما أنا واثق بيب في صفقات المهاجمين، في صفقات نادي لاعبين الوسط. فحس إنه بيبدع معنا، ممكن زي ما قلت أنت إنه ما يحتاج فترة طويلة عشان يتأقلم، يعني زي اللاعبين الباقيين اللي هو موسم بعدين ممكن أول موسم سيء وثاني موسم يبدأ ينفجر أو يتأقلم مع الفريق. فأتوقع زي ما ذكرت أنت أو أميل رأيك يا عزيز إنه ممكن يتأقلم من أول موسم وما يحتاج فترة طويلة للتأقلم. فما أدري إذا عندك عاصم إضافة على مستوى نونيز أو رأيك في صفقة نونيز للسيتي.
والله حتى أكون صادق، شف أنا أكثر شيء صعب علي إني أتابع مباراة مانشستر يونايتد تتخصم وأركز على لاعب معين، دائما أطلع من المباريات هذه أشعر إن عاطفة هي اللي تواجد فقط. فلما لعب ضد يونايتد أتذكر بعض اللمحات، مثلا إنه قوي بدنيا، إنه يمتلك مقومات دفاعية يعني رهيبة، أو إنه مثل لاعبين الوولز الباقين اللي إذا فك كرة مساحة أنساها. لكن بالمجمل أنا ما عندي تصور كافي عنه، لكن يعني لو كنت مشجع مانشستر سيتي كنت صراحة أضع باكيت خيار أولا وأولوية قصوى يعني. لكن مثل ما ذكرت وأن المراهنات صعبة الموضوع، ممكن أقبل بالتوجهات الثانية. ما عندي علم حول نونيز ولا الجناح الأيمن اللي هو نسيت اسمه إيش، دوكو، ممكن دوكو تابعته فقط جزئيات من مباراة بلجيكا ضد إيطاليا. فبنتظر مشاركتهم للأمانة، ومتحمس كيف يوظفهم بيب غوارديولا وكيف إضافتهم للمجموعة، وهذا اللي عندي.
عاد آخر الأخبار بس بشكل سريع، السيتي طبعا قدم عرض أول ب50 مليون يورو شامل كل شيء لإضافات. هم كانوا يقولون العرض أنه أكثر من 50 مليون، يزيد عن 50 مليون، لكن اللي طلع الصراحة ان العرض 50 مليون بالضبط يورو. العرض الثاني اللي هو اليوم طلع خبر حصري من رومانو ان العرض 60 مليون يورو شامل الاضافات، وولفز طالب 70 مليون، فما ادري اذا، لكن عموما هذا هو العرض الاخير من السيتي. اذا تم رفضه توقعي الشخصي ان السيتي راح يحاول في صفقه في الخيار الثاني اللي هو ايزي، وممكن السيتي يروح للخيار الثالث اللي هو ما تسرب اسمه للآن في الصحفيين للصحفيين أو ما طلع للإعلام. توقع الشخص أن السيتي راح يحاول صفقة وسط، لأن هذا شيء سنقول أو صفقة بالغصب، ما هو بموضوع اختياري، لأن دي بروين نصاب. أعرف أن فضحت بكيته قبل صاب دي بروين، لكنها قبل صاب دي بروين كانت اختيارية يعني في رأي، هذا رأيي الشخصي أنا اللي أشوفه. لكن بعد صاب دي بروين صارت شيء غصب، خصوصا الفريق دون رودري بيكون شيء ثاني. الفريق بيكون وضعه صعب دون رودري، خصوصا كالفن واضح ان بيب خلاص استسلم موضوعه، حتى لدرجة انه ما صار ينزله حتى العشر دقائق كبديل. فواضح ان التوجه الجديد يعني نونيز ممكن يكون يلعب كبديل رودري وممكن يعوض غندوغان. عندي شوية شكوك في نونيز في الادوار الهجومية، لكن بنشوف مع بيب ايش ممكن يصير. اللاعبين كل اللاعبين يتطورون تحت بيب، ما عدا كالفن فيليبس اللي واحد يقول قرأت تغريدة الواحد يقول إن يعرف صديقه ساكن في نفس العمارة اللي ساكن فيها فيليبس، فيقول إن يشوف فيليبس يطلب كنتاكي ونادز كثير. واضح إن فيب عنده وجهة نظر فإنه ما يخليه يشارك حتى كبديل. فواضح إن سلوك اللاعب كارثي برضو برا. ما نقول إن كل اللاعبين مثاليين برا، لكن كل اللاعبين يحافظون شوي على سلوكهم خارج الملعب شوي. فبس عشان ما نطول زيادة، هذا رأيي إن السيتي راح يظل يحاول في خيارات الوسط حتى ينتهي سوق الانتقالات بشكل رسمي، لأن موضوع الوسط بالغصب عنهم ما هو يعني بشيء اختياري بعد إصابة دي بروين. إذا عندكم أي شيء تضيفونه يا عاصم وزيز، أي تعليق قبل ما نختم؟
الله يعطيكم الصحة والعافية.
أنا أقول شكرا للمستمعين بإذن الله، رغم أن الحلقة كانت طويلة شوي لكن المواضيع كثيرة، وأيضا تواجد عزيز كان شرف لنا وإضافة للبودكاست بإذن الله، ويتكرر بإذن الله قادما لو حصلت فرصة بإذن الله. شكرا لكم وللمستمعين أجمعين.
في النهاية نشكركم على استماعكم، اعذرونا هذه الحلقة كانت طويلة شوي، لكن حلقة صراحة كانت دسمة شوي. في النهاية نشكركم على استماعكم، ونشكر كل اللي وصلوا الدقيقة وواحد وخمسين ثانية. في النهاية لا تنسون الاشتراك وتقييم الحلقة، وإذا كان في أي ملاحظة أو أي تعليق عندكم الإيميل في خانة الوصف صندوق الوصف. ويعطيكم العافية جميعا، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. في أمان الله.